إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن كذلك من أسئلة الدرس الماضي هذا السؤال. بعض شروط الوضوء مشترك بين جميع العبادات، عينه. بعض شروط الوضوء مشترك بين جميع العبادات، عينه. مقبل. نعم، إذن قلنا عن هذه الشروط الثلاثة مطلوبة في كل عبادة وشرط فيها، والنية كذلك. نعم صح، النية والإسلام والعقل والتمييز لا بد منها، لا بد منها، بحيث لا يمكن أن تكون هناك عبادة متقربة إلى الله عز وجل بدون نية، بدون القصد المعبود، ولا أن تكون كذلك بدون العقل. العقل ضروري في أداء العبادات جميعا، بل لا يتأتى للشخص أن ينوي إلا وهو حاضر عقله. نعم، وكذلك مميزا. السؤال الذي يليه: ما الفرق بين الاستنجاء والاستجمار، وهل تشترط لهما النية؟ ما الفرق بين الاستنجاء والاستجمار، وهل تشترط لهما النية؟ نعم، تفضل.
الاستنجاء يكون بالماء، والاستجمار يكون بالحجارة أو بمادة
تنوب
عنها من الورق المخصص لها، والنية لا تشترط لها النية.
نعم، إذن هذا هو كلام الجوهر. إذن الاستنجاء قلنا هو استعمال الماء في إزالة النجوى التي على المخرجين، أي الأذى الذي على المخرجين، استعمال الماء خصوصا يقال له الاستنجاء، قال استنجاء استنجاء. نعم، وأما استجمر فهو يقال بخصوص استعمال مادة الحجارة بخصوص مثلا، والحجارة فقط كذلك من باب نعم حجارة. قلنا أنه إذا كان يستعملها لا يجوز الاستجمار بأقل من 13، لكن الحجر الواحد الكبير حروفه تقوم مقام 13، هذا يعني من تفاصيل بعض أهل العلم أن حجر كبير فحروفه معناها جهته تقوم مقام 13، يعني إذا كان حجر كبير تستعمله من جهاته الثلاثة كأنك استعملت 13. نعم، إذن الاستجمار قلنا يكون بالحجارة خصوصا جمرات، نعم الجمار أو ما يحل محلها من جميع المواد التي أعدت كهذه الأوراق التي الآن مخصصة نعم لاستعمالها في بيوت الخلاء ونحو ذلك، فهي تقوم مقام، نعم تقوم مقام الأحجار. نعم، وكذلك لا يشترط النية، لأنه أصل اسم بابي إلا من باب إزالة الخبائث، كما لو أردت أن تزيل نجاسة سقطت على ثوبك أو على جسمك أو نحو ذلك، فكذلك تريد أن تزيلها عن هذا المحل، ليس لابد أن تنوي، بحيث لو تذكرت بعد ذلك قال ما نويت وبالتالي لابد أن نعيد ونحو ذلك، لا لا. نعم، السؤال الذي يليه كذلك: ما مراد المؤلف بمن حدثه دائم وما الذي يختص به في الطهارة؟ ما مراد المؤلف بمن حدثه دائم، بمن حدثه دائم وما الذي يختص به في الطهارة؟ أجبت مرة، تفضل.
الذي حدثه دائم كالمصاب بمرض السلس، سلس البول أو سلس الريح، ويختص أنه يتوضأ لكل صلاة.
نعم، إذن الذي سلسه دائم هو على سبيل التعيين من كان مصابا بسلس البول، سلس البول من يتقاطر منه وليس لديه تحكم في البول. نعم، وكذلك أيضا تخرج منه ريح بصفة مستمرة أيضا ليس له تحكم أيضا فيها. نعم، وكذلك ماذا؟ المستحاضة، المستحاضة معناها امرأة، نعم الحيض تمادى بها واستمر حتى أنه نعم خرجت أو تجاوزت عادتها. نعم، ما الذي يختص به في الطهارة؟ بقية السؤال: ما الذي يختص به في الطهارة؟ أي من سلسه دائم
يختص أن يتوضأ لكل صلاة.
نعم، إذن أنه يتوضأ لكل صلاة، ومعنى يتوضأ لكل صلاة من إذا نودي للصلاة يتوضأ ومباشرة يتوجه إلى الصلاة، هذا مطلوب منه، ولا يمكنه أن مثلا يصلي العشاء بوضوء المغرب ولا العصر بوضوء الظهر. نعم، أذكر بعض أخطاء المتوضئين، أذكر بعض أخطاء المتوضئين. ما أدري، أذكر بعض أخطاء المتوضئين، نريد فقط من لم يسبق له أن شارك في الإجابات. نعم، فضل. أذكر بعض أخطاء المتوضئين، ممكن أن نذكر بهذه الصيغة صحيح، ولكن ذكرنا بعض أخطاء الناس في الوضوء.
من بعض أخطاء المتوضئين غسل اليدين من
نعم، إذن هذا خطأ مشهور وكثير، أن المتوضئ إذا أراد أن يغسل يديه، يعني وهي غسل الفرض، ليس غسل السنة الأول، غسل الفرض، نعم، فيبدأه من عندي الكوعين فقط، فيغسل إذن ذراعه وحده فقط، ولم يكن قد غسل يديه. نعم،
كذلك المضمضة في المضمضة
والدهو في الاستشاق. نعم. إذن كذلك التفريق بين الاستنشاق والمضمضة، يعني كل وحدة يعني مضمضة يجعل غرفاتها والاستنشاق يجعل غرفاته. نعم. وذكرنا كذلك في ضمن ذلك استعمال الأصبع، استعمال الأصبع كأنه يستاك به، يعني عندما يتمضمض يعني يستعمل أصبعه هكذا يدخله. نعم. وربما إذا فعل هذا ممكن يجد لا يتمضمض، لأن المضمضة قلنا هو تحريك الماء، التحريك تحريك الماء بمعنى يعني تحريكه من شدق إلى شدق آخر، هذا يقول التحريك. نعم. يسمى المضمضة. وقلنا أن بعض أهل العلم قال أن اللفظ مشعر بالتحريك، مضمضة. نعم. يشعر بالتحريك بمعنى يعني كأنه يدل على معناه. نعم. هذه كذلك من بين إخطائهم. زيد.
عدم استنشاق الماء.
نعم. بعضهم يعني كأن الماء هكذا يجعله كأنه يريد أن يشم الماء فقط ولا يدخله إلى داخل أنفه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال وليجعل في أنفه، كلمة في تفيد الظرفية بمعنى لابد أن يكون بداخل أنف، لابد أن يدخل. نعم. نعم.
عدم تخليل أصابع اليدين والقدمين.
نعم. إذا بعضهم إذا خلل حتى أصابع كأن يجعل لهم موضع واحد في الترتيب، وفي الحقيقة تخليلها إنما هو من جملة غسل اليد في أثنائه، لا تنسى أنك تفعل هكذا، ولكن ليس هناك موضع خاص كأنه بين مثلا غسل وجه وغسل يدين تفعل هكذا، ما تفعل هكذا، كأن هذا موضع يرتب هنا. نعم. إذن هذا من بين قلنا أخطاء المتوضئين في الوضوء. نعم. وربما كذلك من أخطائهم أنهم لا يسبغون غسل المرفق، ممكن تلقى بعض يتوقف قد عند المرفق. نعم. تماما عند المرفق وحده فقط، وفي الحقيقة المفروض يدخل المرفق، يدخل دخول يعني متمكن يدخلون الله كما يدخل كذلك الكعبين دخولا بينا. نعم. غسل البراجم، غسل البراجم كذلك هذا من سنن الأنبياء، غسل البراجم. نعم. سيما إذا كانت فيها عقد وتثنيات ممكن جدا الواحد يعني تحتاج إلى نوع تعهد. نعم. قال صلى الله عليه وسلم، السؤال كذلك، قال صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، ما موضع الاحتجاج بهذا الحديث؟ الأذنان من الرأس، قال صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، ما موضع الاحتجاج بهذا الحديث؟ نعم. أجبت مرة. نعم. غيرك؟ نعم. عشرة جاوبت مرة ولا مرة؟ نعم. أعطيه.
موضوع الاحتجاج من هذا الحديث هو في تجديد الماء للأذنين.
نعم. إذن هذا الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم الأذنان من الرأس، من الرأس بمعنى جزء منه أو بعضه. نعم. إذن فما دام الرأس يشتمل على الأذنين أيضا فلا داعي لتجديد الماء للأذنين، فنفس المسح الذي مسحنا به الرأس يعني نبقيه ونمسح الأذنين، إلا إذا طبعا احتجنا، إذا احتجنا إلى ذلك فقط، مثلا مسح رأسه وربما شعر يعني صبعه جف انتهى ما يبقى فيه ولا قطرة. نعم. فنحتاج مثلا إلى أن يجدد الماء، أما فيما عدا ذلك في الأذنان من الرأس. نعم. إذا ندخل اليوم مباشرة في الدرس الرابع عشر، الدرس الرابع عشر. قال الشيخ رحمه الله نواقض الوضوء، نواقض الوضوء. إذا نواقض الوضوء هذا يشبه بابا سبق وهو مبطلات الصلاة. جيد الإنسان يطلع ولا يتخوف، مبطلات والنواقض وهذه الأشياء. لأنه كثير من الناس إذا قلت له مثلا تكلمت عن البدع وعن الشرك قل ما بالهم هذا إلا البدع والشرك، يرعبون بالبدع والشرك. لماذا؟ أنت في الحقيقة تتعرف عليه خير من أن تقع فيه ولا تعرفونه. يقول أحد ما عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه من لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. فالنواقض هذه إذا عرفتها بإذن الله لن تقع فيها، لن تقع فيها. إذن والفقهاء يذكرون نواقض الوضوء، يذكرون نواقض الوضوء يذكرونها نعم، ويفصلون فيها التفصيل المعروف. نعم تسمى نواقض جمع ناقض، والناقض من النقض، ونقض البنيان بمعنى هدمه، كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. نعم. إذن قال نواقض وضوء، الدرس الرابع عشر نواقض وضوء. نواقض وضوء قال وهي ستة: الخارج من السبيلين. نعم هذا هو النقض الأول متفق عليه مذكور عند العلماء ويفصلون فيه. الخارج من السبيلين، والمقصود بالسبيل القبل والدبر، القبل والدبر، الخارج منهما ناقض، سواء خرج بول، سواء خرج غائط، سواء خرج مذي، سواء خرج ودي، سواء خرج مني، وسواء خرج كذلك مما ليس معتاد الخروج إذا خرج معه شيء مما هو معتاد الخروج، خرج مثلا ربما حصى أو خرج شيء ولكنه ملطخ بالنجس فهو كذلك إذن من النواقض، من النواقض. نعم. إذن البول والغائط هذا واضح، كما قال تعالى جاء أحدكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. نعم. والبول كذلك حدث لا بد من أن ينتقض الوضوء به. نعم. المذي، وما المذي؟ كثير من ربنا يقول لك المذي، وش الفرق بينه بالودي؟ وش الفرق بينه بالمني؟ نعم كلها على كل حال سواء تخرج، وكل واحد له مواصفات ظاهرة. نعم الإنسان يعرفها. المذي، المذي هو ما يخرج ولا يخرج إلا عند قيام الذكر الإنعاض. نعم فيخرج سائل قبل المني، قبل المني. نعم يسمى المذي. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان ابنته مني الحياء، ولكن الحياء ما منع من أن يصل إلى الحكم الشرعي. قال فاستحييت أن أسأل، لأن أمر يتعلق بالفراش والجماع ونحو ذلك، وهو متزوج ببنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعني كأن الحياء يمنع من أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، عن هذا الموضوع. قال فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكان ابنتي مني، فأمرت المقداد بن أسود فسأله، فقال يغسل ذكره ويتوضأ. إذن ويحتمل يكون هو حضر، يعني يقول له سول ولا نحضر الجواب، ويحتمل يكون أرسله بالسؤال وأتاه بالجواب. نعم. إذن فقال يغسل ذكره ويتوضأ، يكفيه. نعم. إذن إذا خرج منه مذي، نعم يغسل ذكره كله. قيل وقيل يغسل فقط المحل الذي سقط عليه، سقط عليه المذي، ولا داعي لغسل الذكر كله. وكذلك يتوضأ إذا أراد أن يصلي ونحو ذلك، وإذا أراد أن يحافظ على وضوء. المهم وضوءه انتقض بخروج المذي. وأما الودي ولا يكاد المذي يخرج إلا ويشعر به صاحبه. كاش يعني يمكن يقول لك واحد خرج المذي ولم أشعر به، لأنه غالبا يترقبه أي واحد منا إذا قام ذكره بعد تفكر النساء أو قبل الجماع فيخرج من المذي. وأما الودي، الودي نعم فرق بينه بالمذي، الودي هو سائل يخرج، ممكن يخرج ولا يشعر به صاحبه، بل حتى يقول أنه يخرج عقب الأتعاب والمشاق ونحو ذلك. وأما المني فكذلك لا يخرج إلا ويشعر به صحيح. أما المني فيجيب الغسل ليس الوضوء فقط، الغسل. وأما المذي والودي فانتقد الوضوء بهما، يعني الإنسان إذا كان متوضئا لا يعول على وضوئه، يعيد وضوء، يعيد وضوء. إذن قال الخارج من السبيلين، والخارج الفاحش النجس من الجسد، من لا يقتصر إذا كان نجس، نجس بمعنى خرج مثلا من موضع من المواضيع، خرج الغائط أو خرج البول. إنسان مثلا ممكن في حال من أحواله في المستشفى ولا غيره يخرج منه مثلا من مواضع في جسده نجاسة تخرج منه، فهذا كذلك ناقض لوضوئه، فكأنه صار يعني يخرج منه مثلا في من بطنه ولا من فخذه ونحو ذلك. قال وزوال العقل بنوم أو غيره، أيضا من نواقض الوضوء زوال العقل. زوال العقل معنى ذهابه، يعني عقل الإنسان الذي به يدرك ويعي ويميز زال، زال. نعم. وهذا الزوال قد يكون بشيء طبيعي، النوم، نام الشخص أو أغمي عليه أو أصابه جنون أو كذلك كان تحت العملية ف يعني ماذا نقول، خدروه، خدروه مثلا، فهنا لا بد له بعد الاستفاقة أن، لأنه لا يدري عن حاله، لا يدري عن حاله عندما كان، عندما كان يعني مغيب العقل، ممكن يكون خرج منه حدث ولا يدري، ممكن خرج منه حدث ولا يدري. النبي عليه الصلاة والسلام قال العينان وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، العينان وكاء السهم، ما دام الإنسان فتح عينه ف يعني محل خروج الريح منه مغلق، ما دام الإنسان مستيقظ ومنتبه فهو مراقب لجميع ما يصدر منه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، يعني يمكن أن يخرج في تلك الحالة ما يخرج. نعم. هكذا كذلك الإنسان الذي يكون نعم عقله مغيبا يحتمل تخرج خارج منه ريح، يحتمل خارج منه ما خرج. نعم. إذن قال نعم ما هو النوم، ما زمن نحن به سوف نجي إن شاء الله النوم. قال وزوال العقل بنوم، معلش لو محله في الحق ما عنده، ليس عنده محل آخر. وزوال العقل بنوم أو غيره، زوال العقل بنوم، النوم من نواقض الوضوء، الإنسان ينام. وعندما نقول ينام على كل حال ربما لأجل أن الناس يتساءلون هنا وكذا وكذا نحتاج إلى، وإلا في حق كلمة النوم، نوم، النوم يعني هو أخو الموت، إن لم نقول هو الموت، موت الصغرى. نعم. الإنسان عندما ينام مات، عندما ينام يعني لا يدري هو في نفسه كذلك ماذا حصل. وأما ما هو دون النوم من أحوال هي كأنها مدرجة للنوم فالكلام ليس عليها، النعاس مثلا أو السنة التي هي عبارة فقط عن يعني ارتخاء في الأعضاء، صاحبه كأنه بدأ يفقد السيطرة على أعضائه، آخر شيء هو عينه أثقلت عليه. نعم. وربما ما يأتي بعد ذلك كذلك نوع غياب ولكنه خفيف بأدنى تنبيه يمكن أن يستيقظ، هذا لا يكون صاحبه قد انتقض وضوءه، لا هذا ليس نوم، هذا النعاس. الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظروا العشاء فتخفق الأصول، تخفق الأصول من الدراج كما واحد يكون راقد دراج ذاك لذي الوقت يريد يستيقظ، لا يسيب هذه الحركة يستيقظ. ربما كذلك إذا كانت عنده حبوة وانفكت يستيقظ بعدها، لكن النائم ممكن لا يستيقظ، ممكن لا يحافظ على حبوتها، معنى يعني جمع نفسه يجلي هكذا جمع حبوتك، ممكن النائم ما يفعل هذا العمل، هذا ممكن صاحبه تحسبه أيقاظا وهو نائم. قال الله عز وجل في سليمان عليه السلام: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وكان مثلا فعل هكذا يظنه بأنه هو مستيقظ ويتابع وكذا وكذا، فتبين لهم بأنه كان ميتا ولم يشعروا به. حركة معينات كأن صاحبها ممكن جدا إذا نظرت إليه تظن أنه مستيقظ وليس نائما. كثير من حركات الشخص هو نائم معنا، ربما في الحلقة أو نائم، تطرح عليه السؤال ما يدري من أين أتيت. نعم، هذا النوع لا يكون صاحبه انتقض وضوءه. كثير من الناس ممكن جدا لقلة فقهه نعم تراه ممكن يعاود وضوءه لأجل هذا، لا لا يكفي. إذن الذي يعاد أجله هو النوم الذي صاحبه يعني حركته ذابت وغاب غيابا كليا، نعم، وصار كأنه فقط محتاج إلى وسادة وفراش فقط، ممكن هو نائم في وضعية ليست إلا هي. نعم، وإن كان بعض أهل العلم قال يعني إذا كان هذا الذي نام ممكنا لمقعدته من الأرض، ممكنا لمقعدته من الأرض، فالنوم هذا مهما كان فلا يؤثر في وضوئه. هذا بناء على أن النوم ليس حدث وإنما هو محل للحدث. ولكن في قول نفس النوم حدث، حتى افترضنا أن شخص مثلا جاء واحد يقول له فلان أنا متأكد بأنك أنت طيلة نومك ما خرج منك أي شيء، وش معنى أنه يقول خلاص ما هذا ثقة أخبرني بأنه لم يخرج شيء؟ إذن فوضوء صحيح لا يتوضأ، النوم نفسه هو حدث، نفسه حدث. نعم، إذن هذا هو النوم، هذا هو النوم الذي يعتبر ناقض الوضوء. الصحابة كانت تخلق رؤوسهم، نعم، بل كانوا يعني يسمع لهم الصوت الذي يسمع للنائم وهو يفخ ولا يعني نقول مثلا يعني نعم الصوت الذي يحدثه النائم الشيخ لا أظن ممكن تدل على معنى آخر لفظها عربي ولكن ما أدري هل تستعمل في هذا الصوت. نعم، إذن فكان الصحابة يحصل لهم شيء من ذلك ومع ذلك يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويتوضأ، لا يتوضأون، يقومون مباشرة إلى صلاتهم. إذن هذا هو الذي قال زوال العقل بنوم أو غيره. أما النعاس والسنة فإن شاء الله ليست مما ينتقض به الوضوء. نعم نعم نعم، السكر قلت هلا لا أقول السكر على كل حال قد يصل إلى درجة بحيث يغيب عقله إذا كان هكذا، وأما وهو يعني ممكن في حالة من استيقاظ والمحافظة ونحو ذلك من الأشياء ولم يبلغ درجة السكر. نعم، كما يسمونه النشوان، النشوان بمعنى شخص يعني جاءته حالة الخفة التي يعني تكون لي يعني شارب الخمر، وأما الشخص الذي سكر بمعنى خلاص طفح مثلا ممكن جدا ترمي به ممكن يسقط في الأرض ويأخذ أشياء، فهذا حكم المغمى عليه أو شبيه بالمغمى عليه. قال كذلك ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا من غير حائل. مس القبل، مس الفرج، مس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا فإنه يعتبر من غير حائل، من غير حائل. وأما إذا واحد منا مثلا مس قبله أو دبره من فوق الثياب، من فوق الثياب، فلا يعتبر هذا نقض الوضوء، وإنما ينقض الوضوء إذا هو أفضى إليه، بل عند بعض الفقهاء أفضى إليه بباطن كفه ليس حتى بظاهره. نعم، هذا الذي كنا قد وضوء. وفيه قول ولعله الراجح نعم أن مس القبل لا يكون نقض وضوء إلا إذا كان بشهوة. إذا كان بشهوة النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. من مس ذكره فليتوضأ. إذن ولكن جاء حديث آخر سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الرجل ذكره قال ما هو إلا بضعة منك معناها عضو منك يعني بمعنى أنك أنت لمست ذكرك لا لمعنى لا يوجد إلا فيه وإنما مسسته كما لو مسست مثلا أذنك أو أنفك أو أصبع رجليك أو أصبعنا فأنت مسست عضو منك ولكن ربما إذا تقصدت مسه كأنك يعني تريد معنى لا تجده إلا فيه فهنا صار هذا العضو مسسته لأجل معنى لا يوجد إلا فيه إذن هذا هو المس الذي به ينتقض الوضوء. واضح لا؟ إنسان مثلا اغتسل يوم الجمعة كان يغتسل وتوضأ قبل نعم بينما هو يغتسل ممكن طاشت يده فلمست ذكره لا يقال له أن وضوءك فسد على الصحيح إن شاء الله أن وضوءه بقي على صحته وهذا مذهب الأحناف ذهب إلينا. إذن بقي وضوءه إن شاء الله على صحته حتى قالوا ما الفرق بين الفخذ وبين اليد؟ أليس الذكر يلمس الفخذ؟ كيف إذا لمست اليد فقط وحدها؟ نعم. إذن قال مس الفرج باليد قبلا كان القبول ما قلنا يعني الذكر بالنسبة للرجال أو الفرج بالنسبة للمرأة أو دبرا. أما الدبر في الحق صراحة لا يوجد دليل إلا أن يكون صاحب الذي يستدل بهذا الاستدلال يعني استعمل كلمة الفرج في كل ما يكون منفرجا بمعنى مفتوح واستعمال الفرج في الدبر لا يكاد يعرف هذا. إذن فمس الدبر في الحق ليس ما ينتقد بالوضوء على الصحيح من كلام أهل العلم وإنما النبي صلى الله عليه وسلم مس ذكر هذا هو الدليل الذي أورده هنا وهو لا يكفي على نعم. وأما مس فرج الغير فكذلك صراحة لا يوجد دليل لا يوجد دليل على أن يعني مثلا المرأة تغسل ولدها تغسل تنظف مثلا وتمس ذكر ابنها على هذا القول أنها وضوءها إذا كانت متوضئة فسد نعم ولكن الصحيح الحق هذا كذلك لا دليل عليها أيضا. وإن من قال مس ذكره من مس ذكره هو نعم فليتوضأ. وأما إذا مس ذكر غيره كما لو كان مثلا شخص يغسل الجنازة وربما كان يغسلها من غير أن تكون ماذا في يده هذه القفازات فمس ذكره يعني على هذا القول لا بد عليه أن يذهب ويتوضأ على هذا المذهب يعني. ولكن الصحيح إن شاء الله أنه وإن كان بحق الإنسان لما يكون يقص الجنازة يستعمل القفازة سيما عندما يريد أن يلمس عورته عورة الرجل أو المرأة عورة المرأة نعم. تستعمل القفازة هذه حتى لا تباشر العورة باليد مباشرة نعم. ما هو حديث صحيح ترويه بصرة بنت صفوان رضي الله عنها نعم. نعم ها الفرق ورد في بعض الأحاديث من أفضى والإفضاء يكون بباطن الكف نعم. حتى الشخص إذا قلنا أنه قصده لشهوة لا يكاد يشتهي بظهر كفه وأما باطن كفه يحصل به التشهي نعم واشتهاء نعم. قال مس الفرج باليد قال باليد خصوصا بمعنى إذا حصل ذلك بغير يد فلا قبلا كان أو دبرا نعم من غير حائل، بمعنى إذا كان مع حائل فلا يضر. الخامس من هذه النواقض قال أكل لحم الجزور، أكل لحم الجزور، الجزور هو البعير، الجزور هو البعير. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، أنا توضأ من لحوم الإبل، مقصود من لحومها أي من أكلها، من أكلها نعم. قال نعم. أفيد إخواني فقط بأن الإنسان إذا هو سمع الحديث كما قرأناه الآن وعرف صحته وفهم كيف أخذ الحكم منه فهو لا يقال له في هذه الحالة مقلد، ارتقى إلى متبع. متبع تبعت بالله، يعني يكون حاله أحسن من ذلك الشخص الذي فقط حافظ من كلام الفقهاء أنه أكل لحوم الإبل ناقض للوضوء، ولا مس الذكر ناقض للوضوء، ولا خروج من السبيل ناقض. ولكن الذي سمع أحاديث وربما كذلك فهم كيف استفيد الحكم، فلا لم يعد وهو أحسن دينا ممن قلد فقط. التقليد هو أخذ كلام العالمين من غير معرفة دليله، من غير معرفة دليله، بل أردأ التقليد أردأه ذلك الذي ربما لا يسمع حتى كلام العالم، اسمع الله كلام هكذاك فقهاء هم الروح ما مش فاهمين وش يقول، الله حافظين فرق بينك وبينهم وممكن ما مش كبير جدا، حافظين فقط ربما هم أنفسهم أيضا لا يستحضرون الدليل ولا سمعوه. نعم. وكذلك الواحد منا لو سمع الدليل الصريح الواضح ثم ربما قيل له في يوم من الأيام بعد يعني طال العهد بينه وبين هذا الحديث ولم يستحضره يقول لك والله لا أدري ولكن سمعت في حديث واضح، يقول أنا الآن لا أستحضر الحديث ولكن يوم ما سمعته وفهمته ويعني أخذت الحكم من خلال مدلول الحديث ممكن ما يحفظ حفظ الأحاديث واستحضاري هذا يعني عمل لا يستطيعه إلا طلبة العلم المتخصصين الذين هم يعني دائما ممارسين في مذاكرات في أعمال علمية نحو ذلك. هم ربما كثير أحيانا من العلماء من ربما في كتابه الحديث في كتابه نعم ولكن عند مناقشة ونحو ذلك لا يستطيع أن يستحضره نعم، ولكنه لا يقال عنه مقلد لأنه لا شك يعني عرف هذا الدليل وعرف كيف يستخرج الحكم. ولذلك نحن إذا استطعنا إلى هذا سبيلا فلنفعل، أي واحد من استطاع أن يسأل عن الدليل افعل، قال ما هو الدليل؟ قال كذا نعم. وهذه القواعد التي كنا نذكرها كذلك ترقي من مستوى فهم أي واحد منا، عندما نقول الأمر يفيد الوجوب النهي يفيد التحريم خطاب الشرع إذا ورد على وجه الإلزام يفيد، إذا كان أمرا يفيد الوجوب، إذا كان على وجه الإلزام يفيد الند، خطاب الشرع إذا كان نهيا على وجه الإلزام يفيد التحريم، إذا كان على غير وجه الإلزام يفيد كراهة، من يتعلق به أمر ولا نهي يفيد إباحة ونحو ذلك. هذه في الحق الإنسان يعني شيئا فشيئا إن شاء الله يرتقي نعم ويترقى، وهكذا العلم، هكذا العلم وهو إن شاء الله قادر على هذا المستوى من المعارف، ويكون كذلك معرفته ومعارفه في الفقه أحسن من ذلك الذي قيل له فرائض وضوء كذا وحفظه، سنن وضوء كذا وحفظه، مبطلات الصلاة كذا وحفظه، لم يسمع فيها يوما ما دليلا نعم. فحاله كحال شخص يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم حتى من لا يصلح أن يكون واسطة، من لا يصلح، لأن المقلد مقلد من المفروض نحن لا نقلد المقلد، إذا كان ولا بد أن يقلد نقلد العلماء نعم، من منا له رخصة في التقليد فليقلد العالم، العالم نعم. بل والعالم إذا استطعت كذلك أن تسأله عن الدليل ليس من باب الإحراج ولا من باب كذلك يعني المغالبة ولا الغاز ولا إلى آخره من الأشياء، إنما فقط تريد تفهم، فمن فرضه وكذلك لا يبخل عليك بأن يذكر لك الدليل أو يقول لك إن شاء الله سوف أحضره، نعم، أو سوف آتيك به ونحو ذلك. نعم. قال الخامس أكل لحم الجزور. نعم والله لا شك هو كذلك، ولكن للأسف على كل حال هو من المفروض بدل أن يقرأ الكتب التي فيها الدليل، وهي أسهل حسب ما رأيناه، أسهل بكثير من هذه الكتب التي يعني لا تذكر دليل، أسهل بكثير جدا، لأنها في الحقيقة تذكر لك الحكم فقط، وربما لا تذكرك كيفية الوصول إليه ولا أبسط طريقة، وإنما تسرد الأحكام هكذا وتعددها هكذا فقط، والناس يحفظونها حفظا. نعم. فلذلك الشخص الحمد لله سيما اليوم كثير من الناس الحمد لله يقرؤون، أو إذا قرئ عليهم شيء يسمعونه ويفهمونه كذلك، والكتب التي تعنى بالدليل الحمد لله وجدت اليوم وانتشرت، فالواحد منا يعني جيد لو يعني يطمع في أن يكون يوما ما إن شاء الله متبعا، إن لم يكن في جل أحكامه ففي بعضها فيما يستطيعه منها، ولا يقنع كذلك بأن يقال له مثلا قال فرائض وضوء هي كذا أحفظ، شروط الصلاة هي كذا أحفظ، ولا يعرف ما معنى الشرط، لا يعرف ما معنى الفرض، لا يعرف ما معنى السبب، لا يعرف ما معنى المانع، ولا كيف استفيد هذه الأحكام ونحو ذلك من الأشياء، وهو قادر. لا نقول على الإنسان الذي ليس قادر، الناس على كل حال لا شك أن الله تبارك وتعالى، نعم، يعني مواهبهم قدراتهم ومداركهم ليست على يعني مستوى واحد، فيهم الذي هو ضعيف، ولا يجوز لك مثل هذا أن تحدثه بما لا يعقل. نعم، مثل هذا النوع من الناس تعطيه الحكم جاهز وهو ينطلق إلى العمل به، وهناك من الناس من تعلم بأنه، نعم، ربما لا يقنعه إلا أن تذكر له الحكم وتذكر له معه الدليل، ولربما تذكر له كيف استفيد الحكم من هذا الدليل. لأنه نحن نقول مثلا قال تعالى وأقيموا الصلاة، هذا دليل على فرضية الصلاة انتقطة فقط، نعم، ولكن لو زيدناها كذلك قال وأقيموا الصلاة هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب، قال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، قال لولا أن أشق لأمرتهم. استفاد من العلماء أن الأمر يفيد الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاف المشقة، والذي تكون به المشقة هو الواجب، لأن من دون في الحق لا مشقة فيه، لا تفعله فقط وتطرح عنك المشقة، ولكن الذي فيه مشقة إنما هو الواجب. النبي صلى الله عليه وسلم خاف أن يأمرهم فيكون واجبا عليه ويكون بذلك مشقة، إذن ترك أمرهم به. هذا مثل من القواعد، من القواعد التي هي معروفة للعلماء. وكذلك لا يبخل الإنسان على نفسه، والإنسان كثير من نرى عنده الحمد لله يعني عقل، حاله كحال موس لو تركته هكذا يبقى هكذا، ولكن لو أنك يعني فعلت به هكذا على ما يسمى بالمبرد، شحذته، نعم، ربما يصير كأنه جديد. عقولنا يمكن الإنسان في الحقيقة أن يبقيها في غمدها، يقول نعم عليك كافيك فقط تفهم الحكم كما هو أو انتهى، يمكن تفعل كذا، ولكن يمكن كذلك أن إن شاء الله توقظ عقلك وتحرك كذلك، ويبقى إن شاء الله شيئا فشيئا يفهم حتى ربما الأشياء التي هو يقول هذه خلاص لك العلم لا خلينا هذاك ما شفت عنه قاعدك تعنى سنين واكتفي بها، لكن يمكنه هو في نفسه أن يدرك أشياء كان يحتقر نفسه فيها نعم ممكن صح أقول ممكن يجد بعض الناس الذين يصعبون الأمور هم أنفسهم لا يعرفون كيف الحمد لله لا يعرفون كيف يفهمونه فيظهرون الناس كأنها أمور يعني تركوها ليست من اختصاصكم ولا تتعلقون بها وصعب عليكم هذا الأمر ونحو ذلك فمسكين يقنع بهذا الكلام والسلام لا يقنع قال الخامس نعم السادس الردة الخامس نعم صح الخامس أكل لحم الجزور إذن قلنا الجزور هو البعير أكل لحمه جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه الصحابي سأله قال أنا توضأ من لحوم الإبل قال صلى الله عليه وسلم نعم هذا هو جواب نتوضأ منها بمعنى بعدما نأكلها نعيد وضوءنا إذا كنا متوضئين قال من الرسول نعم إذن أخذ من العلماء مباشرة بأن أكلها أكل لحوم الإبل ناقض للوضوء وكذلك سألوه أنا توضأ من لحوم الغنم قال إن شئت إذن معناها إن شئت توضأ إنسان كل حال قد يتوضأ عندما يأكل ويخوض في اللحم هكذا مثلا ويخوض في كذا ما كذا فرأى نفسه تلطخ نعم لا مانع أن يتوضأ وقد يكون وضوء بهذا المعنى من غسل يعني الأطراف فقط وغسل وجهه وغسل ما لبسه وكذا وكذا حتى هذا في العربية يسمونه وضوء حتى هذا يطلقون عليه وضوء نعم فيكون إذن هذا وضوء مستحب وأما من لحوم الإبل فقال نعم توضأوا يعني نعم وإن كان في حق هذا ربما قد تسمعنا بعض فقهائنا يقول لا قال ماذا يقول لك شوف عندنا احنا الدليل قال صلى الله عليه وسلم كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار يجيب لك هذا الدليل نعم وفي الحق فرق بين هذا وهذا كان في أول الإسلام إذا أكل أي شيء إنسان حتى ولو خبز مسته النار يتوضأ منه ثم نسخ هذا لكن الأكل من, من, من لحوم الإبل لم ينسخ بقي على حاله بل وفيه علة ذكرها بعض أهل العلم جاء في الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الإبل خلقت من روح شيطانية الإبل خلقت من روح شيطانية بل قيل لو أن واحدا منا يعطي فترة من الزمان ولا يأكل إلا لحوم الإبل سوف يأتي فيه شيء من الكبر والتكبر وما في الإبل على كل حال كما تعرفون الإبل يعني معروف على كل حال فتأتي في هذه الصفات كما لو أيضا تغذى فترة من الزمان على لحوم ذوات المخالب حيوانات عندها مخالب تفترس بها وتعتدي بها لك في الإنسان عنده موس يتغذى بها يجي في الطبيعة طبيعة الاعتداء وحب الظلم والاعتداء على الناس وكذلك لو تغذى فترة من الزمن على لحوم السباع يجي في العدوانية الروح العدوانية وحب الانتقام والظلم وكذلك هذه الحيوانات حرم الله عز وجل وأبيح لنا أكل من لحم الغنم والحيوانات هذه التي فيها السكينة الغنم وأما الإبل ففيها الكبر وفي أهلها الكبر كذلك إذا إنسان أعطى فترة من الزمن ويأكل منها فقط الطبائع تسري في الدماء والغاذي من جنس المغتذي من الإنسان من يكون يأكل مثلا انظروا الحيوان الشعوب التي تأكل من كل شيء تأكل من خشاش الأرض تأكل لحوم كذا كذا إلى أخذ لك بالحيوانات وانظروا في طبائعها بخلاف الناس الذين يعني تربوا في أحكام الإسلام يتركون هذا اللحم وهذا اللحم وهذا اللحم واللحم وربما كثير منهم لا يعرف الحكمة ولكن إن شاء الله هذه الحكمة التي يذكرها أهل العلم إذن لحم الجزور نعم لما أمر الشارع بالتوضؤ منه فمعنى ذلك لإطفاء هذه الروح الشيطانية كما ذكر ابن تيمية وغيره من أهل العلم نعم إذن نتوضأ من لحم الإبل هذا هو القول الراجح والصحيح قد يقول قائل أنا أعتقد بأن لحم الإبل يتوضأ منه، وإذا صليت بعد أن أكلت لحم الإبل ولم أتوضأ بعده أعيد صلاتي إذا كان في الوقت. إذن ما بالنا نحن نصلي وراء ناس متأكدين أنهم أكلوها ولم يتوضأ نصلي وراءها؟ نعم، أقول جواب كذلك هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه في رسالة له أنه لا بأس أن نصلي خلف المخالف لنا في المسائل الفقهية، لا بأس. نحن نصلي تعلمون أن نصلي خلف من يصلي صلاة الجنازة ولا يقرأ الفاتحة، مذهب مالكي لا يقرأ الفاتحة في الجنازة، نحن نصلي خلفه. ونعتقد كما قالت صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ونصلي كذلك خلف من ربما لو سقط عليه أو يصلي خلفنا. نعم، نحن نعتقد أن بول الإبل طاهر، بمعنى إذا سقط على واحد من بول الإبل يعتبر طاهر، فهو من المفروض كذلك يصلي خلفنا. إذن الصلاة خلف هؤلاء المخالفين كذا فإن شاء الله لا تبطل الصلاة، ونصلي كذلك يعني خلف من لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة، يقرأ الفاتحة من غير أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، بل يعتقد أنها مكروهة قراءتها ونصلي خلفه. إذن ربما بعضنا قد هذا السؤال يعني يرد عليه، فإن شاء الله هذا جوابه، هذا جوابه. نعم، قال السادس الردة عن الإسلام، الردة عن الإسلام أعاذنا الله والمسلمين من ذلك. إنسان والعياذ بالله ارتد بمعنى خرج عن ملة الإسلام والعياذ بالله بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام، بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام، يعتقد أن هناك واسطة بينه وبين الله عز وجل في العبادة مثلا، أو دعا الولي الصالح فلان دعاه، أو يعتقد أنه ينفع ويضر، هكذا يعتقد بأنه حقيقة يعني يعتقد بأنه ينفع أو يضر، أو يعتقد بأنه ولا استغاث به ولا نذر له ولا ذبح له أو يعلم الغيب أو نحو ذلك من هذه النواقض، أو ساحر. نعم، أو إلى آخر ذلك من ما هو معدود من النواقض ارتكب شيء من ذلك فهذا قد ارتد. الردة هو رجوع مسلم عن دينه، مسلم، واضح؟ عندما نقول مسلم خرج بذلك اليهودي أو النصراني، يهودي ولا نصراني ولا نصراني يهودي لكك، لكن يهودي يصير مسلم يعني هو رجع عن دينه ولكن إلى الإسلام، فلا نقول مرتد بمعنى الاصطلاح، اصطلاح منها أنه مسلم خرج إلى دين آخر أو ارتكب ناقض من نواقض الإسلام، هذا هو الذي يقال له مرتد، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه ذكرا كان أو أنثى، من بدل دينه فاقتلوه. إذن قال تبارك وتعالى ومن يشرك قال تبارك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا، لئن أشركت ليحبطن عملك، إذن حبط عمله، ومن أعماله الوضوء. نعم 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 هذه قصة عامية في الحق لا تستحق أن تذكر في المجالس. يقولون بأنه كان واحد مجلس يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في النبي صلى الله عليه وسلم واحد أحدث، ولم يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكشفه ولا يفضحه ولا يعني بأنه أحدث الحدث، يعني عادي الناس تحدث وربما يخرج من الحدث الإنسان نعم من غير أن يعلم ويقع هذا، ولا تخلو من المجالس، لا تخلو من المجالس. نعم ها، وربما الإنسان في الصلاة كذلك يحدث ونحو ذلك، لماذا الناس ملائكة مبشر؟ إذن قالوا بأنه كان في مجلس وأحدث أحدهم ولم يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفضحه، ولكن بسببه عاقبهم جميعا، قال من أكل لحم الجزر فليتوضأ. إذن يمشي يتوضأ وهما يعني لأجل أنهم أكلوا لحم الجزر. وما أكل لحم الجزر وإنما واحد واحد فقط أحدث. هو على كل حال هناك عدة طرق كان النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن ينفرد به. النبي صلى الله عليه وسلم ينفرد به يقول فلان إذا بتوضأ هذا يعني يتباطل الذهن. ولكن أقول لكم كذلك بالمناسبة، هؤلاء الذين تنطلي عليهم هذه القصص والحكايات هم الذين ألفوا مجالس الونسة. ما عقلهم لا يعمل، عقلهم معطل. هو عندما تحكى له هذه القصة لا يفتش فيها ولا يبحث فيها ولا يطرح عليها سؤالا، وإنما يصدقها. والأقبح من ذلك أنه يأتي إلى بعض العقلاء ويحكي له فيضحكون، يظن أنهم يضحكون لها وهم يضحكون عليه، ربما يضحكون عليه ويضحكون من سخافة عقله كيف يحكي هذه القصص. نعم هذه نعم صح قصة تذكر. نعم إذن نعم له قول الجمهور صراحة، هو قول الجمهور لتكونوا واضحين، هذا قول الجمهور أنهم لا يتوضؤون من لحم الإبل. والأكثرون أن لحم الإبلي لا ينقض الوضوء سوى ابن حنبل. والشافعي يقال إن صح الحديث قلت به والحمد لله المغيث. والبيهقي بعده قد صححا في حديثين فخذ ما نقح له. الأكثرون أن لحم الإبلي لا ينقض الوضوء سوى ابن حنبل فهو من مفرط إمام أحمد. والشافعي يقال إن صح الحديث قلت به والحمد لله المغيث. والبيهقي من أصحاب الشافعي رحمه الله، والبيهقي بعده قد صححا في حديثين فخذ ما نقح له. إذن صار الشافعي كذلك مع الإمام أحمد في مسألة النقض. ولكن المعروف مشهور أن القول بعدم النقض هو مذهب جمهور الفقهاء. نعم لا نحب حق صراحة، نحن يعني مسألة الجمهور كلمة تقال ربما بعض الناس يعني يستعظم. نعم يلك للأسف لكل أحيان الجمهور هكذا. نعم ولكن وعندما نقول الجمهور أحيانا من تبحث تجد فقط هم أتباع المذاهب، ليس فيهم حتى أهل المذاهب أنفسهم ولا محققون منهم. قد يكون خارج بعضهم جدا يعني يذكرون عن يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله من رواة الموطأ عن مالك أنه من القائلين بالنقد بأن لحم الإبل من أكله يتوضأ. يحيى بن يحيى الليثي صاحب الموطأ أراويه أو أشهر رواياته عن مالك رحمه الله يقول مع من قال بأن الوضوء ينتقض بأكل لحم الإبل. ما فيك؟ عندما نقول لحم الإبل نخرج ألبان الإبل أولا، ليس الداخل في ذلك. إنسان يشرب لبن الإبل حليبها نعم، وأما لحمها من غير تفصيل. إنه كان بعض العلماء يقول لك على هو يعني الرأس والرجل لا، وبعضهم يقول لك الأحشاء لا، وبعضهم يقول الهبرة وحدها فقط. لا كل ما هو لحم الإبل شحمها ولا لحمها ولا أحشائها أو كذلك رأسها كله يدخل في لحم الإبل، كله يحصل به النقد. ها الحليب لا، مرقها إن لم يكن فيه فتات لحم فإن شاء الله لا شيء فيه، ليس لحم. نعم إلا إذا كان لحم يعني مثلا رحاها بحيث ولا مومية. نعم وهي كان السادس قال الردة عن الإسلام. إذن قلنا الردة هو رجوع مسلم عن دينه فعمله حابط، جميع أعماله حابط. فإذا ارتد والعياذ بالله إنسان عن دينه ثم رجع، المقصود أنه رجع وإلا إذا بقي على ردته لا كلام عليه. ارتد ثم رجع وكان قبل ردته متوضئا يقال له نعم أعد وضوءك لأنه انتقض بتلك الرد التي كانت منك قبل قليل. نعم. على أنه لا بأس لكل أن نذكر هنا خلافا بين العلماء في المسألة، ولا بأس لكل أن أحيانا نأتي لك بعض الخلاف نذكره كذلك إن شاء الله. هو من العلم أن يعرف الإنسان أنه ممكن الإنسان يحسب روحه بلك أن لا هذا القول فقط وليس له قول آخر. الردة قال بعض أهل العلم أنها تحبط العمل إذا مات عليها صاحبه، وأما إذا لم يمت عليها فيرجع إليه عمله الذي كان قبل الردة. إذن بناء على هذا فمن ارتد ورجع مثلا بعد هنيهة رجع فإنه كما 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 كانت له صلاة وصوم وزكاة وحج على هذا القول كذلك يبقى وضوءه، يبقى وضوءه نعم الذي توضأه. نعم. كنا نذكر القول عند عند الصحابي، الصحابي رضي الله عنهم قال الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ذلك ردة على الأصح، هكذا يعرفها ابن حجر عليه رحمة الله. إذن قوله على الأصح مقابل قول آخر، ولو تخلل ذلك ردة على الأصح بمعنى شخص يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ارتد ورجع، إذن إذا رجع على الأصح رجعت له الصحبة التي كانت له قبل الردة. نعم. نعم. قال الردة عن الإسلام أعاذنا الله والمسلم. نعم. 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 فيموت وهو كافر، فيموت وهو كافر. والذين قالوا بأنه يرتد، وهذا مذهب الشافعية لكل حال، مذهب الشافعية أنه يشترط أن يموت عليه فيموت وهو كافر، وهو هذه وهو الحالي من أدركه الموت وهو على كفره فقد حبط عمله. نعم. قال السادس الردة على الإسلام أعاذنا الله والمسلمين من ذلك. ثم نعم. قال كذلك كأنه تنبيه نبى عليه. نعم. أنا استغربت هذا الكلام. الله أعلم كل حال. هذا في اشرحنا. قرأته على كل حال لكن وقفت عنده ولم أجد له أي مساق. لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. استدل به على أن الردة حدث. الردة حدث. فالعقل الذي نعرفه ردة ليس حدث. ردة عمل من الأعمال، والأحداث إنما نقولها نعم كما سئل أبو هريرة قال ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضرط. لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال الحدث فساء أو ضرط. نعم. الفساء هي الرحلة التي تخرج من غير صوت، والضرط هو الذي يكون معه صوت. نعم. ذكر كذلك هناك أنه تتم أن غسل الميت الصحيح أنه لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء غسل الميت، وهو قول أكثر أهل العلم لعدم الدليل على ذلك. كذلك كلمة هنا تتعلق بالعلماء، نحن لماذا اخترنا هذا الكتاب ولم نختر مثلا ابن عاشر أو غيره من الكتب التي ممكن يقول واحد لو اخترنا كتاب من للمذهب ولا كذا ولا ذلك. هكذا ينبغي أن نقول على كل حال العلماء فيهم من هو في نفسه معتن بالدليل، معتني بالدليل بمعنى مسائله التي يبني عليها دينه لا بد أن تكون مسائل لها دليل ولا يطمئن إلا إليه. فنحن عندما نأخذ بهذا الصنف من العلماء أخذنا إن شاء الله ب يعني الطريق الصحيح. وأما ممكن من لا نعرف عنه أنه معتني بالأدلة وفقط يعني يقول بالأقوال هكذا فهذا في حق صراحة نظمة يعني ليس من الحزم رحمه الله أن نأخذ عنه ديننا. يعني ممكن تأتي بعض المسائل تحتاج، حتى نحن رأينا حتى مع الشيخ بن باز عليه رحمة الله ونرى مسائل قد لا نستطيع أن نقول مباشرة لأن الشيخ قالها فنقولها كذلك. مثال مثلا أن المرأة مثلا تلمس يد الصغير مثلا، وهو يعني من قال بهذه المسألة ما عنده دليل ولا يظهر أن هناك دليل. وهذه مسألة كذلك معروفة في المذهب الحنبلي أن من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، وقال هنا وهو قول أكثر أهل العلم الذي هو عدم الانتقاد. وقال كذلك لكن أصابت قال لكن إن أصابت أو لو أصابت يد الغاسل فرج الميت من غير حائل وجب عليه الوضوء، إن هذا هو السبب. والواجب عليه أن لا يمس فرج الميت إلا من وراء حائل. نعم، يعني كأنه يقول الشيخ أن حمل الجنازة في ذلك حديث، ولكن الحديث ضعفه أهل العلم. من غسل ميتا فليغتسل ومن حمل فليتوضأ، حديث ضعيف. نعم، حتى إذا توضأ فقلنا أن وضوءه هذا يكون كتوضؤ الغضبان. إنسان إذا غضب يستحب له أن يتوضأ، ليس واجبا وليس انتقال وضوء، ولكن وقع شيء من التغيرات بداخله نعم يطفئها ماذا استعمال الماء في الوضوء، فيكون من هذا الباب فقط. نعم، هي في الحقيقة حائل، إلا لم تكن حائلا لماذا تستعمل إذن؟ قفازات حائل لا شك، بل حتى ثياباتنا الآن ثوبتنا كثير من الآن رقيق. معليش، ما دام الوقت باقي أجيب عن بعض الأسئلة متبقية من الدرس السابق فقط. نعم، فقرة نعم صح. أما قول الله سبحانه في آيتي النساء والمائدة أو لامستم النساء، نعم صح، وهكذا مس المرأة، نعم وهكذا مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا. نعم، إذن كأن المؤلف رحمه الله بعدما ذكر النواقض ذكر بعض ما يعده الناس أو يظنونه ناقضا وليس بناقض. مس المرأة يعني إنسان لمس امرأته، طبعا لمس امرأته أو امرأة كذلك صافحها من النساء محرما له يجوز له مصافحتها، فهل مجرد مسها يعتبر ناقضا؟ الشيخ بيّن بأنه لا، ليس ناقضا، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ويذهب فيصلي. وعائشة رضي الله عنها تروي أنه كان قبلها ثم ذهب ليصلي. إذن ليس مس المرأة، نعم، سواء كان ذلك عن شهوة أو غير شهوة في أصح قولي العلماء. معنى للعلماء في ذلك قولان، أحدهما أنه ناقض والصحيح أنه ليس بناقض ما لم يخرج منه شيء، هذا كأنه استثناء من الكلام السابق، ما لم يخرج منه شيء، بمعنى إذا صاحب هذا اللمس بل النظر، ويكون النقد ليس باللمس وإنما بالخارج، خرج من قبله ما خرج من ربما مذي، نعم، فيكون وضوءه انتقد وضوءه. قال ما لم يخرج من شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، صلى ولم يتوضأ. نعم، وأما قول الله سبحانه في آيتي النساء والمائدة أو لامستم النساء، أو لامستم النساء، قال الله عز وجل أو لامستم النساء، بعض الناس قال لامستم أنها من اللمس، يعني لا هكذا كلام لامستم النساء، بعدها قالوا ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إذا ممكن يستفيد منها بأن هذا يعني يعتبر ناقض مجرد لمس النساء، فالمراد به الجماع، المراد به لامس الجماع. وأما لمس، نعم مراد به اللمس صح، ولكن في الآية فيها أو لامستم، وإن كان يكون على القرية أو لمسه. فالمراد به الجماع في الأصح من قولي العلماء وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من السلف والخلف والله ولي التوفيق. نعم. نعم. إذن قلت بعض الأسئلة فقط نجيب عنها من أسئلة السطر السابق. هذا أجبت عنه متعلق بالسجادات استعمالها. نعم تفضل.
بارك الله فيكم. هل يجوز لي ترك قراءة الفاتحة عندما يقرأ الإمام القنوت بحجة خوف من أن يراني أحد الناس فيقول إذن هي سنة ما دام هذا السلفي يقرأها مع الإمام؟
قال هل يجوز لي تركها؟ نعم. وأنت بجيد، ليس كل واحد أفعاله معتبر، ليس كل واحد يبقى يعطي الأفعال الاعتبار. الذي أفعاله معتبرة المفروض هو من هو من عدود في أهل العلم، وهو يشعر من نفسه بأن الناس ممكن جدا إذا كان يفعل أو لا يفعل فممكن تكون أقواله وأفعاله بالنسبة لهم. وأما عامة الناس ممن هو كسائر الناس ممكن يعني لا يحاول ويعطي أفعال اعتبار، يقول لك ربما يشوفون الناس وكذا وكذا إلى آخر الشيء. الحمد لله هو كسائر الناس على كل حال. والشخص الذي يعتمد في تدينه على فعل فلان وفعل فلان هو ألقى بنفسه للشبهة. الأفعال دائما الأفعال، حتى أفعال العلماء أفعالهم ليس أقوالهم، أفعالهم تعتريها اللبس والشبه وإلى آخر ذلك. نحن شخص مثلا فعل كذا، شخص فعل كذا، شخص فعل كذا، إذا كان هو لبس به يوضح للناس، يوضح للناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما ما خرجت زوجة من زوجاته صفية رضي الله عنها، فخرج يقلبها يشيعها عند باب المسجد، فرآه رجلان من الأنصار فأسرع في المشي فقال على رسلكما إنها صفية بنت حيي، قال على رسلكما إنها صفية من زوجتي. ماذا خاف النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو لم يوضح لهم هذا ممكن يظن به الظنون فيهلكون. نعم، فأوضح لهم هذا. كثير من الناس لا تتسنى له هذه الفرصة حتى يقول أنا قصدي وكذا وأنا فعلت وكذا. فأفعال أي كان من الناس ولو قلت العلماء يعني هي دائما الشخص إذا اعتمد عليها وحدها كأنما يعني يقع في الاشتباه والالتباس ونحو ذلك الشيء. ولكن الشخص إذا الأمر كان واجبا لا يتركه لأجل هذا الظن، لا يكفي. نعم، قولوا فعل كل شيء، كليهما استقيم في القلب وفي الجوارح، صحيح. نعم، وهذا ممكن كذلك شيء معتبر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، فكان امتنع صلى الله عليه وسلم من قتل رجل قال له اعدل فإنك لم تعدل. من سنع من قتله قال لي لا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، فامتنع من قتله. نعم، السلفي على كل حال يعني مطالب بأنه يجتهد، لا من أجل فقط تحسين صورته أمام الناس، ولكن سيما إذا كان في مجتمع للناس كذلك يتربصون بالسلفيين مع ما يتربصون بهم وربما يبحثون بل يكذبون نعم من أجل يعني أن تشويه هذا المنهج. فأقول له أنت كن سلفيا بقلبك وكن سلفيا كذلك بقالبك، ما المانع؟ اجتهد. ومعنى أن تكون سلفيا بقلبك، ما نقول مسلم بقلبك خلاص، قل مسلم بقلبك وخلي أحكام الإسلام كلها. قال
قال عرفنا أن الأحكام الشرعية التكليفية تتعلق بالطلب والتخيير والسؤال.
السؤال الوحيد الأخير نتوقف عنده هنا. أعد.
عرفنا أن الأحكام الشرعية التكليفية تتعلق بالطلب والتخيير والسؤال، لماذا وضعت الأحكام الوضعية؟ أليس لتنفيذ الأحكام التكليفية وإلغائها؟
هو السؤال في حقه فيه إشارة إلى الجواب. يقول علمنا وعرفنا أن الأحكام التكليفية هي السؤال. السؤال هذا لا أعرفه. والسؤال نعم صح نعم زيد والسؤال نعم أليس لتنفيذ، كان هذا هو الذي جوابه لجواب السؤال. لكل حال الأحكام الوضعية قلنا هي أمارات جعلها الشارع على الأحكام التكليفية. نعم نقول مثلا أن مثلا قلنا الصلاة حكم تكليفي واجب، حكمه الوجوب، هذا الحكم الذي هو الوجوب جعله الشارع نعم أمارات، تكون هذه الأمارات علامة على أن هذا الحكم نعم وجب على صاحبه. فنقول مثلا تجب الصلاة مثلا على واحد منا إذا وجد سببها ووجد كذلك شرطها وانتفى مانعها. مثلا نقول ما إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن كذلك من أسئلة الدرس الماضي هذا السؤال. بعض شروط الوضوء مشترك بين جميع العبادات، عينه. بعض شروط الوضوء مشترك بين جميع العبادات، عينه. ولا مقبل. نعم، إذن قلنا عن هذه الشروط الثلاثة مطلوبة في كل عبادة وشرط فيها، والنية كذلك. نعم صح، النية والإسلام والعقل والتمييز لا بد منها، لا بد منها، بحيث لا يمكن أن تكون هناك عبادة متقربة إلى الله عز وجل بدون النية، بدون القصد المعبود، ولا أن تكون كذلك بدون العقل. العقل ضروري في أداء العبادات جميعا، بل لا يتأتى للشخص أن ينوي إلا وهو حاضر عقله. نعم، وكذلك مميزا. السؤال الذي يليه: ما الفرق بين الاستنجاء والاستجمار، وهل تشترط لهما النية؟ ما الفرق بين الاستنجاء والاستجمار، وهل تشترط لهما النية؟ نعم، تفضل عبد الله. نعم نعم، تفضل.
الاستنجاء يكون بالماء، والاستجمار يكون بالحجارة أو بمادة
تنوب
عنها مثل الورق المخصص لها، والنية لا تشترط لها النية.
نعم، إذن هذا هو كلام الجواب. إذن الاستنجاء قلنا هو استعمال الماء في إزالة النجوى التي على المخرجين، أي الأذى الذي على المخرجين، استعمال الماء خصوصا يقال له الاستنجاء، قال استنجاء استنجاء. نعم، وأما استجمر فهو يقال بخصوص استعمال مادة الحجارة بخصوص مثلا، والحجارة فقط كذلك من باب نعم حجارة، قلنا أنه إذا كان يستعملها لا يجوز الاستجمار بأقل من 13، لكن الحجر الواحد الكبير حروفه تقوم مقام 13، هذا يعني من تفاصيل بعض أهل العلم، أن حجر كبير فحروفه معناها جهته تقوم مقام 13، يعني إذا كان حجر كبير تستعمله من جهاته الثلاثة كأنك استعملت 13. نعم، إذن الاستجمار قلنا يكون بالحجارة خصوصا، جمرات نعم الجمار أو ما يحل محلها من جميع المواد التي أعدت كهذه الأوراق التي الآن مخصصة نعم لاستعمالها في بيوت الخلاوة ونحو ذلك، فهي تقوم مقام نعم تقوم مقام الأحجار. نعم، وكذلك لا يشترط النية، لأنه أصل اسم بابي إلا من باب إزالة الخبائث، كما لو أردت أن تزيل نجاسة سقطت على ثوبك أو على جسمك أو نحو ذلك، فكذلك تريد أن تزيلها عن هذا المحل، ليس لابد أن تنوي، بحيث لو تذكرت بعد ذلك قال ما نويت، وبالتالي لابد أن نعيد ونحو ذلك، لا لا. نعم، السؤال الذي يليه كذلك: ما مراد المؤلف بمن حدثه دائم، وما الذي يختص به في الطهارة؟ ما مراد المؤلف بمن حدثه دائم، بمن حدثه دائم، وما الذي يختص به في الطهارة؟ أجبت مرة، تفضل.
الذي حدثه دائم كالمصاب بمرض الثلث سلس البول أو سلس الريح، ويختص أنه يتوضأ لكل صلاة.
نعم، إذن الذي سلسه دائم هو على سبيل التعيين من كان مصابا بسلس البول. سلس البول من يتقاطر منه وليس لديه تحكم في البول. نعم، وكذلك أيضا تخرج منه ريح بصفة مستمرة أيضا ليس له تحكم أيضا فيها. نعم، وكذلك ماذا؟ المستحاضة. المستحاضة معناها امرأة، نعم، الحيض تمادى بها واستمر حتى أنه نعم خرجت أو تجاوزت عادتها. نعم، ما الذي يختص به في الطهارة؟ بقية السؤال، ما الذي يختص به في الطهارة؟ أي من سلسه دائم
يختص أن يتوضأ لكل صلاة.
نعم، إذن أنه يتوضأ لكل صلاة. ومعنى يتوضأ لكل صلاة من إذا نودي للصلاة يتوضأ ومباشرة يتوجه إلى الصلاة، هذا مطلوب منه. ولا يمكنه أن مثلا يصلي العشاء بوضوء المغرب ولا العصر بوضوء الظهر. نعم، أذكر بعض أخطاء المتوضئين. أذكر بعض أخطاء المتوضئين. ما أدري. أذكر بعض أخطاء المتوضئين. نريد فقط من لم يسبق له أن شارك في الإجابات. نعم، فضل. أذكر بعض أخطاء المتوضئين. ممكن أن نذكر بهذه الصيغة صحيح، ولكن ذكرنا بعض أخطاء الناس في الوضوء.
من بعض أخطاء المتوضئين غسل اليدين من
نعم، إذن هذا خطأ مشهور وكثير، أن المتوضئ إذا أراد أن يغسل يديه، يعني وهي غسل الفرض، ليس غسل السنة الأول، غسل الفرض، نعم، فيبدأه من عند الكوعين فقط، فيغسل إذن ذراعه وحده فقط ولم يكن قد غسل يديه. نعم،
كذلك المضمضة
نعم، إذن كذلك التفريق بين الاستنشاق والمضمضة، يعني كل واحد يعني المضمضة يجعل غرفاتها والاستنشاق يجعل غرفاته. نعم، وذكرنا كذلك في ضمن ذلك استعمال الأصبع، استعمال الأصبع كأنه يستاك به، يعني عندما يتمضمض يعني يستعمل أصبعه هكذا يدخله. نعم، وربما إذا فعل هذا ممكن جد لا يتمضمض، لأن المضمضة قلنا هو تحريك الماء، تحريك الماء بمعنى يعني تحريكه من شدق إلى شدق آخر، هذا يقول تحريك. نعم، يسمى المضمضة. وقلنا أن بعض أهل العلم قال أن اللفظ مشعر بالتحريك، مضمضة، نعم، يشعر بالتحريك بمعنى يعني كأنه يدل على معناه. نعم، هذه كذلك من بين إخطائهم. زيد،
عدم استنشاق الماء.
نعم، بعضهم يعني كأن الماء هكذا يجعله كأنه يريد أن يشم الماء فقط ولا يدخله إلى داخل أنفه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال وليجعل في أنفه. كلمة في تفيد الظرفية، بمعنى لابد أن يكون بداخل أنف، لابد أن يدخل. نعم، نعم،
عدم تخليل أصابع اليدين والقدمين.
نعم، إذا بعضهم إذا خلل حتى أصابع كأن يجعل لهم موضع واحد في الترتيب، وفي الحقيقة تخليلها إنما هو من جملة غسل اليد في أثنائه، لا تنسى أنك تفعل هكذا، ولكن ليس هناك موضع خاص كأنه بين مثلا غسل وجه وغسل يدين تفعل هكذا وتفعل هكذا، كأن هذا موضع يرتب هنا. نعم، إذا هذا من بين قلنا أخطاء المتوضئين في الوضوء. نعم، وربما كذلك من أخطائهم أنهم لا يسبغون غسل هذا مرفق ممكن تقع بعد يتوقف قد عند المرفق نعم تماما عند المرفق وحده فقط وفي الحق المفروض يدخل المرفق يدخل دخول يعني متمكن يدخل هنا حمك الله كما يدخل كذلك الكعبين دخولا بينا نعم غسل البراجم غسل البراجم كذلك هذا من سنن الأنبياء غسل البراجم نعم سيما إذا كانت فيها عقد وتثنيات ممكن جدا الواحد يعني تحتاج إلى نوع تعهد نعم قال صلى الله عليه وسلم السؤال كذلك قال صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس ما موضع الاحتجاج بهذا الحديث الأذنان من الرأس قال صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس ما موضع الاحتجاج بهذا الحديث نعم جيت مرة ها نعم غيرك نعم دي. عشرة جاوبت مرة ولا مرة ها نعم أعطي
موضوع الاحتجاج من هذا الحديث هو في تشديد الماء للأذنين
نعم إذن هذا الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم الأذنان من الرأس من الرأس بمعنى جزء منه أو بعضه نعم إذن فما دام الرأس يشتمل على الأذنين أيضا فلا داعي لتجديد الماء للأذنين فنفس المسح الذي مسحنا به الرأس يعني نبقيه ونمسح الأذنين إلا إذا طبعا احتجنا إلى ذلك فقط مثلا مسح رأسه وربما شعر يعني صبعه جف انتهى ما يبقى فيه ولا قطرة نعم فنحتاج مثلا إلى أن يجدد الماء أما فيما عدا ذلك في الأذنان من الرأس نعم إذا ندخل اليوم مباشرة في الدرس الرابع عشر الدرس الرابع عشر قال الشيخ رحمه الله نواقض الوضوء نواقض الوضوء إذا نواقض الوضوء هذا يشبه بابا سبق وهو مبطلات الصلاة جيد الإنسان يطلع ولا يتخوف مبطلات والنواقض وهذه الأشياء لأنه كثير من الناس إذا قلت له مثلا تكلمت عن البدع وعن الشرك قل ما بالهم هذا إلا البدع والشرك يرعبون بالبدع والشرك لماذا؟ أنت في الحقيقة تتعرف عليه خير من أن تقع فيه ولا تعرفونه قل أحدهم عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه من لم يعرف الخير من الشر يقع فيه فالنواقض هذه إذا عرفتها بإذن الله لن تقع فيها لن تقع فيها إذن والفقهاء يذكرون نواقض الوضوء يذكرون نواقض الوضوء يذكرونها نعم ويفصلون فيها التفصيل المعروف نعم تسمى نواقض جمع ناقض والناقض من النقض ونقض البنيان بمعنى هدمه كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا نعم إذن قال نواقض وضوء الدرس الرابع عشر نواقض وضوء نواقض وضوء قال وهي ستة الخارج من السبيلين نعم هذا هو النقض الأول متفق عليه مذكور عند العلماء ويفصلون فيه الخارج من السبيلين والمقصود بالسبيل القبل والدبر القبل والدبر الخارج منهما ناقض سواء خرج بول سواء خرج غائط سواء خرج مذي سواء خرج ودي سواء خرج مني وسواء خرج كذلك مما ليس معتاد الخروج إذا خرج معه شيء مما هو معتاد الخروج خرج مثلا ربما حصى أو خرج شيء ولكنه ملطخ بالنجاسة فهو كذلك إذن من النواقض من النواقض. نعم. إذن البول والغائط هذا واضح، كما قال تعالى: جاء أحدكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. نعم. والبول كذلك حدث لا بد من أن ينتقض الوضوء به. نعم. المذي، وما المذي؟ كثير من ربنا يقول لك المذي، وش الفرق بينه بالودي؟ وش الفرق بينه بالمني؟ نعم، كلها على كل حال سواء تخرج، وكل واحد له مواصفات ظاهرة. نعم، الإنسان يعرفها. المذي هو ما يخرج ولا يخرج إلا عند قيام الذكر الإنعاض. نعم، فيخرج سائل قبل المني، قبل المني. نعم، يسمى المذي. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان ابنته مني. الحياء، ولكن الحياء ما منع من أن يصل إلى الحكم الشرعي. قال: فاستحييت أن أسأل، لأن أمر يتعلق بالفراش والجماع ونحو ذلك، وهو متزوج ببنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعني كأن الحياء يمنع من أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، عن هذا الموضوع. قال: فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكان ابنتي مني، فأمرت المقداد بن أسود فسأله، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. إذن ويحتمل يكون هو حضر، يعني يقول له سول ولا نحضر الجواب، ويحتمل أن يكون أرسله بالسؤال وأتاه بالجواب. نعم. إذن فقال: يغسل ذكره ويتوضأ، يكفيه. نعم. إذن إذا خرج منه مذي، نعم، يغسل ذكره كله. قيل، وقيل يغسل فقط المحل الذي سقط عليه، سقط عليه المذي، ولا داعي لغسل الذكر كله. وكذلك يتوضأ إذا أراد أن يصلي ونحو ذلك، وإذا أراد أن يحافظ على وضوء. المهم وضوءه انتقض بخروج المذي. وأما الودي، ولا يكاد المذي يخرج إلا ويشعر به صاحبه. كاش يعني يمكن يقول لك واحد خرج المذي ولم أشعر به، لأنه غالبا يترقبه أي واحد منا إذا قام ذكره بعد تفكر النساء أو قبل الجماع فيخرج من المذي. وأما الودي نعم، فرق بينه بالمذي. الودي هو سائل يخرج، ممكن يخرج ولا يشعر به صاحبه، بل حتى يقول أنه يخرج عقب الأتعاب والمشاق ونحو ذلك. وأما المني فكذلك لا يخرج إلا ويشعر به صاحبه. أما المني فيجيب الغسل، ليس الوضوء فقط، الغسل. وأما المذي والودي فينتقد الوضوء بهما، يعني الإنسان إذا كان متوضئا لا يعول على وضوئه، يعيد وضوء. نعم. إذن قال: الخارج من السبيلين، والخارج الفاحش النجس من الجسد، من لا يقتصر إذا كان نجس بمعنى خرج مثلا من موضع من المواضيع، خرج الغائط أو خرج البول. إنسان مثلا ممكن في حال من أحواله في المستشفى ولا غيره يخرج منه مثلا من مواضع في جسده نجاسة تخرج منه، فهذا كذلك ناقض لوضوئه، فكأنه صار يعني يخرج منه مثلا في من بطنه ولا من فخذه ونحو ذلك. قال: وزوال العقل بنوم أو غيره، أيضا من نواقض الوضوء زوال العقل. زوال العقل معنى ذهابه، يعني عقل الإنسان الذي به يدرك ويعي ويميز زال. نعم. وهذا الزوال قد يكون بشيء طبيعي، النوم، نام الشخص، أو أغمي عليه، أو أصابه جنون، أو كذلك كان تحت العملية ف يعني ماذا نقول، خدروه مثلا، فهنا لا بد له بعد الاستفاقة أن، لأنه لا يدري عن حاله، عندما كان يعني مغيب العقل، ممكن يكون خرج منه حدث ولا يدري، ممكن خرج منه حدث ولا يدري. النبي عليه الصلاة والسلام قال العينان وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. العينان وكاء السهم، ما دام الإنسان فتح عينه ف يعني محل خروج الريح منه مغلق، ما دام الإنسان مستيقظ ومنتبه فهو مراقب لجميع ما يصدر منه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، يعني يمكن أن يخرج في تلك الحالة ما يخرج. نعم، هكذا كذلك الإنسان الذي يكون نعم عقله مغيبا يحتمل تخرج خارج منه ريح، يحتمل خارج منه ما خرج. نعم، إذن قال نعم ما هو النوم، ما زمن حقنا سوف نجي إن شاء الله النوم. قال وزوال العقل بنوم، معلش هذا هو محله في الحق، معلش ليس عنده محل آخر. وزوال العقل بنوم أو غيره، زوال العقل بنوم، النوم من نواقض الوضوء، الإنسان ينام. وعندما نقول ينام على كل حال ربما لأجل أن الناس يتساءلون هنا وكذا وكذا نحتاج إلى، وإلا في حق كلمة النوم نوم، النوم يعني هو أخو الموت، إن لم نقول هو الموت، موت الصغرى. نعم، الإنسان عندما ينام مات، عندما ينام يعني لا يدري هو في نفسه كذلك ماذا حصل. وأما ما هو دون النوم من أحوال هي كأنها مدرجة للنوم فالكلام ليس عليها، النعاس مثلا أو السنة التي هي عبارة فقط عن يعني ارتخاء في الأعضاء، صاحبه كأنه بدأ يفقد السيطرة على أعضائه، آخر شيء هو عينه أثقلت عليه. نعم، وربما ما يأتي بعد ذلك كذلك نوع غياب ولكنه خفيف بأدنى تنبيه يمكن أن يستيقظ، هذا لا يكون صاحبه قد انتقض وضوءه، لا هذا ليس نوم، هذا النعاس. الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظروا العشاء فتخفق الأصول، تخفق الأصول من الدراجة كما واحد يكون راقد دراجة ذاك لذلك الوقت يريد يستيقظ، لا يسيب هذه الحركة يستيقظ. ربما كذلك إذا كانت عنده حبوة وانفكت يستيقظ بعدها، لكن النائم ممكن لا يستيقظ، ممكن لا يحافظ على حبوتها، معنى يعني جمع نفسه يجليها كذلك جمع حبوتك، ممكن النائم ما يفعل هذا العمل، هذا ممكن صاحبه تحسبه أيقاظا وهو نائم. قال الله عز وجل في سليمان عليه السلام فلما خر فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وكان مثلا فعل هكذا يظنه بأنه هو مستيقظ ويتابع وكذا وكذا، فتبين لهم بأنه كان ميتا ولم يشعروا به، حركة معينات كأن صاحبها ممكن جدا إذا نظرت إليه تظن أنه مستيقظ وليس نائما، كثير من حركاتنا الشخص هو نائم معنا ربما في الحلقة أو نائم تطرح عليه السؤال ما يدري من أين أتيت. نعم، هذا النوع لا يكون صاحبه انتقض وضوءه، كثير من الناس ممكن جدا لقلة فقهه نعم تراه ممكن يعاود وضوءه لأجل هذا، لا لا يكفي. إذن الذي يعاد إجده هو النوم الذي صاحبه يعني حركته ذابت وغاب غيابا كليا، نعم، وصار كأنه فقط محتاج إلى وسادة وفراش فقط، ممكن هو نائم في وضعية ليست إلا هي. نعم، وإن كان بعض أهل العلم قال يعني إذا كان هذا الذي نام ممكنا لمقعدته من الأرض، ممكنا لمقعدته من الأرض، فالنوم هذا مهما كان فلا يؤثر في وضوئه، هذا بناء على أن النوم ليس حدث وإنما هو محل للحدث، ولكن في قول نفس النوع حدث. حتى افترضنا أن شخص مثلا جاء واحد يقول له فلان أنا متأكد بأنك أنت طيلة نومك ما خرج منك أي شيء. مش معنى أنه يقول خلاص ملا ثقة أخبرني بأنه لم يخرج شيء إذن فوضوئي صحيح. لا لا يتوضأ. النوم نفسه هو حدث. نفسه هو حدث نعم. إذن هذا هو النوم. هذا هو النوم الذي يعتبر ناقض الوضوء. الصحابة كانت تخلق رؤوسهم نعم. بل كانوا يعني يسمع لهم الصوت الذي يسمع للنائم وهو يفخ ولا يعني نقول مثلا يعني نعم الصوت الذي يحدثه النائم الشيخ لا أظن ممكن تدل على معنى آخر لفظها عربي ولكن ما أدري هل تستعمل في هذا الصوت نعم. إذن فكان الصحابة يحصل لهم شيء من ذلك ومع ذلك يأتي النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوضعون يقومون مباشرة إلى صلاتهم. إذن هذا هو الذي قال زوال العقل بنوم أو غيره. أما النعاس والسنة فإن شاء الله ليست مما ينتقض به الوضوء. نعم 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 السكر قلت الله لا أقول السكر أن كل حال قد يصل إلى درجة بحيث يغيب عقله إذا كان هكذا. وأما وهو يعني ممكن في حالة من استيقاظ والمحافظة ونحو ذلك من الأشياء ولم يبلغ درجة السكر نعم كما يسمونه النشوان. النشوان بمعنى شخص يعني جاءته حالة الخفة التي يعني تكون يعني شارب خمر. وأما الشخص الذي سكر بمعنى خلاص طفح مثلا ممكن جدا ترمي به ممكن يسقط في الأرض ويأخذ الأشياء فهذا حكم مغمى عليه أو شبيه بالمغمى عليه. قال كذلك ومس الفرج باليد قبلا كان أو ضبرا من غير حائل. مس القبل مس الفرج مس الفرج باليد قبلا كان أو ضبرا فإنه يعتبر من غير حائل. من غير حائل. وأما إذا واحد منا مثلا مس قبله أو دبره من فوق الثياب فلا يعتبر هذا نقض الوضوء وإنما ينقض الوضوء إذا هو أفضى إليه. بل عند بعض الفقهاء أفضى إليه بباطن كفه ليس حتى بظاهره. نعم هذا الذي يكون نقض الوضوء. وفيه قول ولعله الراجح نعم أن مس القبل لا يكون نقض الوضوء إلا إذا كان بشهوة. إذا كان بشهوة النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. من مس ذكره فليتوضأ. إذن ولكن جاء حديث آخر سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الرجل ذكره قال ما هو إلا بضعة منك معناها عضو منك يعني بمعنى أنك أنت لمست ذكرك لا لمعنى لا يوجد إلا فيه وإنما مسسته كما لو مسست مثلا أذنك أو أنفك أو أصبع رجليك أو أصبعنا فأنت مسست عضو منك. ولكن ربما إذا تقصدت مسه كأنك يعني تريد معنى لا تجده إلا فيه فهنا صار هذا العضو مسسته لأجل معنى لا يوجد إلا فيه. إذن هذا هو المس الذي به ينتقض الوضوء. واضح لا إنسان مثلا اغتسل يوم الجمعة كان يغتسل وتوضى قبل نعم بينما هو يغتسل ممكن طاشت يده فلمست ذكره لا يقال له أن وضوءك فسد. على الصحيح إن شاء الله أن وضوءه بقي على صحته وعلى مذهب الأحناف ذهب إلينا. إذن بقي وضوءه إن شاء الله على صحته. حتى قالوا ما الفرق بين الفخذ وبين اليد؟ أليس الذكر يلمس الفخذ؟ كيف إذا لمست اليد فقط وحدها؟ نعم. إذن قال مس الفرج باليد قبلا كان القبول ما قلنا يعني الذكر بالنسبة للرجال أو الفرج بالنسبة للمرأة أو دبرا. أما الدبر في الحق صراحة لا يوجد دليل إلا أن يكون صاحب الذي يستدل بهذا الاستدلال يعني استعمل كلمة الفرج في كل ما يكون منفرجا بمعنى مفتوح. واستعمال الفرج في الدبر لا يكاد يعرف أحدا. إذن فمس الدبر في الحق ليس ما ينتقد بالوضوء على الصحيح من كلام أهل العلم، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم مس ذكر، هذا هو الدليل الذي أورده هنا وهو لا يكفي على نعم. وأما مس فرج الغير فكذلك صراحة لا يوجد دليل، لا يوجد دليل على أن يعني مثلا المرأة تغسل ولدها تغسل تنظف مثلا وتمس ذكر ابنها على هذا القول أنها الوضوءها إذا كانت متوضئة فسد نعم، ولكن الصحيح الحق هذا كذلك لا دليل عليها أيضا. وإن من يمس قال من مس ذكره، من مس ذكره هو نعم فليتوضأ. وأما إذا مس ذكر غيره كما لو كان مثلا شخص يغسل الجنازة وربما كان يغسلها من غير أن تكون ماذا في يده هذه القفازات فمس ذكره، يعني على هذا القول لا بد عليه أن يذهب ويتوضأ على هذا المذهب يعني. ولكن الصحيح إن شاء الله أنه وإن كان بحق الإنسان لما يكون يقص الجنازة يستعمل قفازته سيما عندما يريد أن يلمس عورته عورة الرجل أو المرأة عورة المرأة نعم. تستعمل قفازات هذه حتى لا تباشر العورة باليد مباشرة نعم. ما هو حديث صحيح، حديث صحيح ترويه بصرة بنت صفوان رضي الله عنها نعم. نعم ها الفرق ورد في بعض الأحاديث من أفضى، من أفضى والإفضاء يكون بباطن الأكف بباطن الكف نعم. حتى الشخص إذا قلنا أنه قصده لشهوة لا يكاد يشتهي بظهر كفه، وأما باطن كفه يحصل به التشهي نعم واشتهاء نعم. قال مس الفرج باليد، قال باليد خصوصا بمعنى إذا حصل ذلك بغير يد فلا، قبلا كان أو دبرا نعم من غير حائل، بمعنى إذا كان مع حائل فلا يضر. الخامس من هذه النواقض قال أكل لحم الجزور، أكل لحم الجزور، الجزور هو البعير، الجزور هو البعير. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم، أنا توضأ من لحوم الإبل مقصود من لحومها أي من أكلها، من أكلها نعم قال نعم. أفيد إخواني فقط بأن الإنسان إذا هو سمع الحديث كما قرأناه الآن وعرف صحته وفهم كيف أخذ الحكم منه فهو لا يقال له في هذه الحالة مقلد، ارتقى إلى متبع، متبع تبعت بالله يعني يكون حاله أحسن من ذلك الشخص الذي فقط هكذا حافظ من كلام الفقهاء أنه أكل لحوم الإبل ناقض للوضوء، ولا مس الذكر ناقض للوضوء، ولا خروج من السبيل ناقض. ولكن الذي سمع أحاديث وربما كذلك فهم كيف استفيد الحكم فلا لم يعد، وهو أحسن دينا ممن قلد فقط. التقليد هو أخذ كلام العالمين من غير معرفة دليله، من غير معرفة دليله، بل أردأ التقليد أردأه ذلك الذي لربما ليس محتاج كلام العالم، اسمع الله كلام ذاك فقهاء هم الرحمة مش فاهمين وش يقول، الله حافظين فرق بينك وبينهم وممكن موش كبير جدا، حافظين فقط ربما هم أنفسهم أيضا لا يستحضرون الدليل ولا سمعوه. نعم، وكذلك الواحد منا لو سمع الدليل الصريح الواضح ثم ربما قيل له في يوم من الأيام بعد يعني طال العهد بينه وبين هذا الحديث ولم يستحضره، يقول لك والله لا أدري ولكن سمعت في حديث واضح، يقول أنا الآن لا أستحضر الحديث ولكن يوم ما سمعته وفهمته ويعني أخذت الحكم من خلال مدلول الحديث ممكن ما حفظ الأحاديث واستحضاري هذا يعني عمل لا يستطيعه إلا طلبة العلم المتخصصين الذين هم يعني دائما ممارسين في مذاكرات في أعمال علمية نحو ذلك، هم ربما كثير أحيانا من العلماء من ربما في كتابه الحديث في كتابه نعم ولكن عند مناقشة ونحو ذلك لا يستطيع أن يستحضره. نعم، ولكنه لا يقال عنه مقلد لأنه لا شك يعني عرف هذا الدليل وعرف كيف يستخرج الحكم، ولذلك نحن إذا استطعنا إلى هذا سبيلا فلنفعل. أي واحد من استطاع أن يسأل عن الدليل افعل، قال ما هو الدليل؟ قال كذا. نعم، وهذه القواعد التي كنا نذكرها كذلك ترقي من مستوى فهم أي واحد منا، عندما نقول الأمر يفيد الوجوب، النهي يفيد التحريم، خطاب الشرع إذا ورد على وجه الإلزام يفيد، إذا كان أمرا يفيد الوجوب، إذا كان على وجه الإلزام يفيد الند، خطاب الشرع إذا كان نهيا على وجه الإلزام يفيد التحريم، إذا كان على غير وجه الإلزام يفيد كراهة، ما لم يتعلق به أمر ولا نهي يفيد إباحة ونحو ذلك. هذه في الحق الإنسان يعني شيئا فشيئا إن شاء الله يرتقي نعم ويترقى، وهكذا العلم هكذا العلم وهو إن شاء الله قادر على هذا المستوى من المعارف، ويكون كذلك معرفته ومعارفه في الفقه أحسن من ذلك الذي قيل له فرائض وضوء كذا وحفظه، سنن وضوء كذا وحفظه، مبطلات الصلاة كذا وحفظه، لم يسمع فيها يوما ما دليلا. نعم، فحاله كحال شخص يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، حتى من لا يصلح أن يكون واسطة، من لا يصلح، لأن المقلد من المفروض نحن لا نقلد المقلد، إذا كان ولا بد أن يقلد نقلد العلماء. نعم، من منا له رخصة في التقليد فليقلد العالم، العالم نعم، بل والعالم إذا استطعت كذلك أن تسأله عن الدليل ليس من باب الإحراج ولا من باب كذلك يعني المغالبة ولا الغاز ولا إلى آخره من الأشياء، إنما فقط تريد تفهم، فمن فرضه كذلك لا يبخل عليك بأن يذكر لك الدليل أو يقول لك إن شاء الله سوف أحضره نعم أو سوف آتيك به ونحو ذلك. نعم، قال الخامس أكل لحم الجزور. نعم والله للأسف هو كذلك، ولكن للأسف على كل حال هو من المفروض بدل أن يقرأ الكتب التي فيها الدليل وهي أسهل حسب ما رأيناه أسهل بكثير من هذه الكتب التي يعني لا تذكر دليل، أسهل بكثير جدا لأنها في الحقيقة تذكر لك الحكم فقط وربما لا تذكرك كيفية الوصول إليه ولا أبسط طريقة، وإنما تسرد الأحكام هكذا وتعددها هكذا فقط والناس يحفظونها حفظا. نعم، فلذلك الشخص الحمد لله سيما اليوم كثير من الناس الحمد لله يقرؤون أو إذا قرئ عليهم شيء يسمعونه ويفهمونه كذلك، والكتب التي تعنى بالدليل الحمد لله وجدت اليوم وانتشرت، فالواحد منا يعني جيد لو يعني يطمع في أن يكون يوما ما إن شاء الله متبعا إن لم يكن في جل أحكامه ففي بعضها فيما يستطيعه منها، ولا يقنع كذلك بأن يقال له مثلا قال فرائض وضوء هي كذا أحفظ، شروط الصلاة هي كذا أحفظ، ولا يعرف ما معنى الشرط، لا يعرف ما معنى الفرض، لا يعرف ما معنى السبب، لا يعرف ما معنى المانع، ولا كيف استفيد هذه الأحكام ونحو ذلك من الأشياء. وهو قادر، لا نقول على الإنسان الذي ليس قادر. الناس على كل حال لا شك أن الله تبارك وتعالى نعم يعني مواهبهم قدراتهم ومداركهم ليست على يعني مستوى واحد، فيهم الذي هو ضعيف، ولا يجوز لك مثل هذا أن تحدثه بما لا يعقل. نعم مثل هذا النوع من الناس تعطيه الحكم جاهز وهو ينطلق إلى العمل به. هناك من الناس من تعلم بأنه نعم ربما لا يقنعه إلا أن تذكر له الحكم وتذكر له معه الدليل، ولربما تذكر له كيف استفيد الحكم من هذا الدليل. لأنه نحن نقول مثلا قال تعالى وأقيموا الصلاة، هذا دليل على فرضية الصلاة انتقطة فقط، نعم. ولكن لو زيدناها كذلك قال وأقيموا الصلاة هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب. قال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال لولا أن أشق لأمرتهم. استفاد من العلماء أن الأمر يفيد الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاف المشقة، والذي تكون به المشقة هو الواجب، لأن مندوب في الحق لا مشقة فيه، لا تفعله فقط وتطرح عنك المشقة، ولكن الذي فيه مشقة إنما هو الواجب. النبي صلى الله عليه وسلم خاف أن يأمرهم فيكون واجبا عليه ويكون بذلك مشقة، إذن ترك أمرهم به. هذا مثل من القواعد، من القواعد التي هي معروفة، معروفة للعلماء. وكذلك لا يبخل الإنسان على نفسه، والإنسان كثير من نرى عنده الحمد لله يعني عقل، حاله كحال موس، لو تركته هكذا يبقى هكذا، ولكن لو أنك يعني فعلت به هكذا على ما يسمى بالمبرد، ها ها شحذته، نعم ربما يصير كأنه جديد، كأنه جديد. عقولنا يمكن الإنسان في الحقيقة أن يبقيها في غمدها، يقول نعم عليك كافيك فقط تفهم الحكم كما هو أو انتهى، يمكن تفعل كذا، ولكن يمكن كذلك أن إن شاء الله توقظ عقلك وتحرك كذلك، ويبقى إن شاء الله شيئا فشيئا يفهم، يفهم حتى ربما الأشياء التي هو يقول هذه خلاص لك العلم لا خلينا منه، هذاك ما شفت عنه قاعدك انت عنه سنين واكتفي بها. لكن يمكنه هو في نفسه ان يدرك اشياء كان يحتقر نفسه فيها. نعم ممكن، صح اقول ممكن يجد بعض الناس الذين يصعبون الامور، هم انفسهم لا يعرفون كيف، الحمد لله لا يعرفون كيف يفهمونه، فيظهرون الناس كانها امور يعني اتركوها ليست من اختصاصكم ولا تتعلقون بها وصعب عليكم هذا الأمر ونحو ذلك، فمسكين يقنع بهذا الكلام والسلام. قال الخامس، نعم السادس الردة، الخامس نعم صح، الخامس أكل لحم الجزور. إذن قلنا الجزور هو البعير، أكل لحمه جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه، الصحابي سأله قال أنا توضأ من لحوم الإبل، أنا توضأ من لحوم الإبل، قال صلى الله عليه وسلم نعم. هذا هو جواب، نتوضأ منها بمعنى بعدما نأكلها نعيد وضوءنا إذا كنا متوضئين. قال من الرسول نعم. إذن أخذ من العلماء مباشرة بأن أكلها أكل لحوم الإبل ناقض للوضوء. وكذلك سألوه أنا توضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت. إذن معناها إن شئت توضأ، الإنسان كل حال قد يتوضأ عندما يأكل ويخوض في اللحم هكذا مثلا، ويخوض في كذا ما كذا، فرأى نفسه تلطخ، نعم لا مانع أن يتوضأ. وقد يكون وضوء بهذا المعنى من غسل يعني الأطراف فقط، وغسل وجهه وغسل ما لبسه وكذا وكذا، حتى هذا في العربية يسمونه وضوء، حتى هذا يطلقون عليه وضوء، نعم. فيكون إذن هذا وضوء مستحب وأما من لحوم الإبل فقال نعم توضأوا يعني. نعم. وإن كان في حق هذا ربما قد تسمعنا بعض فقهائنا يقول لا قال ماذا يقول لك شوف عندنا احنا الدليل. قال صلى الله عليه وسلم كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. يجيب لك هذا الدليل. نعم. وفي الحق فرق بين هذا وهذا. كان في أول الإسلام إذا أكل أي شيء إنسان حتى ولو خبز مسته النار يتوضأ منه ثم نسخ هذا. لكن الأكل من 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 لحوم الإبل لم ينسخ بقي على حاله. بل وفيه علة ذكرها بعض أهل العلم جاء في الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الإبل خلقت من روح شيطانية. الإبل خلقت من روح شيطانية. بل قيل لو أن واحدا منا يعطي فترة من الزمان ولا يأكل إلا لحوم الإبل سوف يأتي فيه شيء من الكبر شيء من الكبر والتكبر. وما في الإبل على كل حال كما تعرفون الإبل يعني معروف على كل حال فتأتي في هذه الصفات. كما لو أيضا تغذى فترة من الزمان على لحوم ذوات المخالب حيوانات عندها مخالب مخالب تفترس بها وتعتدي بها لك في الإنسان عنده موس يتغذى بها يجي في الطبيعة طبيعة الاعتداء وحب الظلم والاعتداء على الناس. وكذلك لو تغذى فترة من الزمن على لحوم السباع يجي في العدواني الروح العدوانية وحب الانتقام والظلم وكذلك. هذه الحيوانات حرم الله عز وجل وأبيح لنا أكل من لحم الغنم والحيوانات هذه التي فيها السكينة الغنم. وأما الإبل ففيها الكبر وفي أهلها الكبر كذلك. إذا إنسان أعطى فترة من الزمن ويأكل منها فقط الطبائع تسري في الدماء والغاذي من جنس المغتذي. من الإنسان من يكون يأكل مثلا انظروا الحيوان الشعوب التي تأكل من كل شيء تأكل من خشاش الأرض تأكل لحوم كذا كذا إلى أخذ لك بالحيوانات وانظروا في طبائعها بخلاف الناس الذين يعني تربوا في أحكام الإسلام يتركون هذا اللحم وهذا اللحم وهذا اللحم واللحم. وربما كثير منهم لا يعرف الحكمة ولكن إن شاء الله هذه الحكمة التي يذكرها أهل العلم. إذن لحم الجزور نعم لما أمر الشارع بالتوضؤ منه فمعنى ذلك لإطفاء هذه الروح الشيطانية كما ذكر ابن تيمية وغيره من أهل العلم. إذن نتوضأ منه نتوضأ من لحم الإبل. هذا هو القول الراجح والصحيح. قد يقول قائل أنا أعتقد بأن لحم الإبل يتوضأ منه وإذا صليت بعد أن أكلت لحم الإبل ولم أتوضأ بعده أعيد صلاتي إذا كان في الوقت. إذن ما بالنا نحن نصلي وراء ناس متأكدين أنهم أكلوها ولم يتوضأ نصلي وراءها. نعم. أقول جواب كذلك هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه في رسالة له أنه لا بأس أن نصلي خلف المخالف لنا في المسائل الفقهية لا بأس. نحن نصلي تعلمون أن نصلي خلف من يصلي صلاة الجنازة ولا يقرأ الفاتحة. مذهب مالكي لا يقرأ الفاتحة في الجنازة. نحن نصلي خلفه ونعتقد كما قالت صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ونصلي كذلك خلف من ربما لو سقط عليه أو يصلي خلفنا. نعم. نحن نعتقد أن بول الإبل طاهر بمعنى إذا سقط على واحد من بول الإبل يعتبر طاهر فهو من المفروض كذلك يصلي خلفنا. إذن الصلاة خلف هؤلاء المخالفين كذا فإن شاء الله لا تبطل الصلاة ونصلي كذلك يعني خلف من لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة يقرأ الفاتحة من غير أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم بل يعتقد أنها مكروهة قراءتها ونصلي خلفه. إذن ربما بعضنا قد هذا السؤال يعني يرد عليه فإن شاء الله هذا جوابه هذا جوابه. نعم. قال السادس الردة عن الإسلام، الردة عن الإسلام، أعاذنا الله والمسلمين من ذلك. إنسان والعياذ بالله ارتد، ارتد بمعنى خرج عن ملة الإسلام والعياذ بالله بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام، بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام، يعتقد أن هناك واسطة بينه وبين الله عز وجل في العبادة مثلا، أو دعا الولي الصالح فلان دعاه، أو يعتقد أنه ينفع ويضر، هكذا يعتقد بأنه حقيقة يعني يعتقد بأنه ينفع أو يضر، أو يعتقد بأنه ولا استغاث به ولا نذر له ولا ذبح له أو يعلم الغيب أو نحو ذلك من هذه النواقض، أو ساحر نعم، أو إلى آخر ذلك مما هو معدود من النواقض، ارتكب شيء من ذلك فهذا قد ارتد. الردة هو رجوع مسلم عن دينه، مسلم واضح، عندما نقول مسلم خرج بذلك اليهودي أو النصران، يهودي ولا نصران ولا نصران يهودي لكك، لكن يهودي يصير مسلم يعني هو رجع عن دينه ولكن إلى الإسلام، فلا نقول مرتد بمعنى الاصطلاح، اصطلاح من أنه مسلم خرج إلى دين آخر أو ارتكب ناقض من نواقض الإسلام، هذا هو الذي يقال له مرتد، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه ذكرا كان أو أنثى، من بدل دينه فاقتلوه. إذن قال تبارك وتعالى ومن يشرك، قال تبارك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا، لئن أشركت ليحبطن عملك، إذن حبط عمله ومن أعماله الوضوء. نعم 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 هذه قصة عامية في الحق لا تستحق أن تذكر في المجالس. يقولون بأنه كان واحد مجلس يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في النبي صلى الله عليه وسلم واحد أحدث، ولم يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكشفه ولا يفضحه ولا يعني بأنه أحدث، حدث يعني عادي الناس تحدث، وربما يخرج من حدث الإنسان نعم من غير أن يعلم ويقع هذا، ولا تخلو من المجالس، لا تخلو من المجالس نعم ها، وربما الإنسان في الصلاة كذلك يحدث ونحو ذلك. لماذا؟ الناس ملائكة مبشر. إذن قالوا بأنه كان في مجلس وأحدث أحدهم، ولم يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفضحه، ولكن بسببه عاقبهم جميعا وقال من أكل لحم الجزر فليتوضأ. إذن يمشي يتوضأ وهما يعني لأجل أنهم أكلوا لحم الجزر، وما أكل لحم الجزر وإنما واحد فقط أحدث. هو على كل حال هناك عدة طرق، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن ينفرد به، النبي صلى الله عليه وسلم ينفرد به يقول فلان اذهب وتبطل، يعني يتباطل لديهم. ولكن أقول لكم كذلك قبل مناسبة، هؤلاء الذين تنطلي عليهم هذه القصص والحكايات هم الذين ألفوا مجالس الونسة، ما عقلهم لا يعمل، عقلهم معطل، هو عندما تحكى له هذه القصة لا يفتش فيها ولا يبحث فيها ولا يطرح عليها سؤالا، وإنما يصدقها. والأقبح من ذلك أنه يأتي إلى بعض العقلاء ويحكي له فيضحكون، يظن أنهم يضحكون لها وهم يضحكون عليه، ربما يضحكون عليه ويضحكون من سخافة عقله كيف يحكي هذه القصص. نعم هذه نعم صح قصة تذكر. نعم إذن نعم له قول الجمهور صراحة، هو قول الجمهور لتكونوا واضحين، هذا قول الجمهور أنهم لا يتوضؤون من لحم الإبل، والأكثرون أن لحم الإبلي لا ينقض الوضوء سوى ابن حنبل، والشافعي يقال إن صح الحديث قلت به والحمد لله المغيث، والبيهقي بعده وقد صححا في حديثين فخذ ما نقي حلا. الأكثرون أن لحم الإبلي لا ينقض الوضوء سوى ابن حنبل، فهم من فضلات ابن حنبل. والشافعي يقال انصح الحديث قلت به والحمد لله المغث. والبيهقي من أصحاب الشافعي رحمه الله، والبيهقي بعده قد صححا في حديثين فخذ ما نقح له. إذن صار الشافعي كذلك مع الإمام أحمد في مسألة النقد، ولكن المعروف مشهور أن القول بعدم النقض هو مذهب جمهور الفقهاء. نعم، لا نحب حق صراحة، نحن يعني مسألة الجمهور كلمة تقال ربما بعض الناس يعني يستعظم. نعم يلك للأسف لكل أحيان الجمهور هكذا، نعم، ولكن عندما نقول الجمهور أحيانا من تبحث تجد فقط هم أتباع المذاهب، ليس فيهم حتى أهل المذاهب أنفسهم ولا محققون منهم، قد يكون خارج بعضهم جدا. يعني يذكرون عن يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله من رواة الموطأ عن مالك أنه من القائلين بالنقد، بأن لحم الإبل من أكله يتوضأ. يحيى بن يحيى الليثي صاحب الموطأ أراويه أو أشهر رواياته عن مالك رحمه الله يقول مع من قال بأن الوضوء ينتقض بأكل لحم الإبل. ما فيك؟ عندما نقول لحم الإبل نخرج لبن الإبل أولا، ليس الداخل في ذلك. إنسان يشرب لبن الإبل حليبها، نعم، وأما لحمها من غير تفصيل، لأنه كان بعض العلماء يقول لك على هو يعني الرأس والرجل لا، وبعضهم يقول لك الأحشاء لا، وبعضهم يقول الهبرة وحدها فقط. لا، كل ما هو لحم الإبل، شحمها ولا لحمها ولا أحشائها أو كذلك رأسها، كله يدخل في لحم الإبل، كله يحصل به النقد. ها؟ الحليب لا، مرقها إن لم يكن فيه فتات لحم فإن شاء الله لا شيء فيه، ليس لحم. نعم، إلا إذا كان لحم يعني مثلا رحاها بحيث ولا مومية. نعم، وهي كان السادس قال الردة عن الإسلام. إذن قلنا الردة هو رجوع مسلم عن دينه، فعمله حابط، جميع أعماله حابط. فإذا ارتد والعياذ بالله إنسان عن دينه ثم رجع، المقصود أنه رجع، وإلا إذا بقي على ردته لا كلام عليه. ارتد ثم رجع وكان قبل ردته متوضئا، يقال له نعم أعد وضوءك، لأنه انتقض بتلك الردة التي كانت منك قبل قليل. نعم، على أنه لا بأس لك. الله نذكر هنا خلافا بين العلماء في المسألة، ولا بأس لكل العلم أحيانا أقول لك بعض الخلاف نذكره، كذلك إن شاء الله هو من العلم أن يعرف الإنسان، لأنه ممكن الإنسان يحسب روحه بلكان لا هذا القول فقط وليس له قول آخر. الردة قال بعض أهل العلم أنها تحبط العمل إذا مات عليها صاحبه، وأما إذا لم يمت عليها فيرجع إليه عمله الذي كان قبله. إذن بناء على هذا فمن ارتد ورجع مثلا بعد هنيهة رجع فإنه كما 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 كانت له صلاة وصوم وزكاة وحج على هذا القول كذلك يبقى وضوءه نعم الذي توضأه. نعم، كنا نذكر هذا القول عند الصحابي رضي الله عنهم، قال الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ذلك ردة على الأصح، هكذا يعرفها ابن حجر عليه رحمة الله. إذن قوله على الأصح مقابل قول آخر، ولو تخللت ذلك ردة على الأصح بمعنى شخص يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ارتد ورجع، إذن إذا رجع على الأصح رجعت له الصحبة التي كانت له قبل الردة. نعم، قال الردة عن الإسلام أعاذنا الله والمسلم. نعم نعم نعم، نعم. فيموت وهو كافر والذين قالوا بأنه يرتد، وهذا مذهب الشافعية لكل حال، مذهب الشافعية أنه يشترط أن يموت عليه فيمت وهو كافر، وهو ذو الحلي، من أدركه الموت وهو على كفره فقد حبط عمله. نعم. قال السادس الردة على الإسلام، أعاذنا الله المسلمين من ذلك. ثم نعم قال كذلك، كأنه تنبيه نبى عليه. نعم أنا استغربت هذا الكلام، الله أعلم كل حال. هذا في اشتهر قرأته على كل حال، لكن وقفت عنده ولم أجد له أي مساق. لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، استدل به على أن الردة حدث، الردة حدث، فالعقل الذي نعرفه ردة ليس حدث، ردة عمل من الأعمال، والأحداث إنما نقولها. نعم كما سئل أبو هريرة قال ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضرط. لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال الحدث فساء أو ضرط. نعم الفساء هي الرحلة التي تخرج من غير صوت، والضرط هو الذي يكون معه صوت. نعم ذكر كذلك هناك أنه تتم أن غسل الميت الصحيح أنه لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء غسل الميت، وهو قول أكثر أهل العلم لعدم الدليل على ذلك. كذلك كلمة هنا تتعلق بالعلماء، نحن لماذا اخترنا هذا الكتاب ولم نختر مثلا ابن عاشر أو غيره من الكتب التي ممكن يقول واحد لو اخترنا كتاب من للمذهب ولا كذا ولا ذلك. هكذا ينبغي أن نقول على كل حال، العلماء فيهم من هو في نفسه معتنٍ بالدليل، معتني بالدليل، بمعنى مسائله التي يبني عليها دينه لا بد أن تكون مسائل لها دليل ولا يطمئن إلا إليه. فنحن عندما نأخذ بهذا الصنف من العلماء أخذنا إن شاء الله يعني الطريق الصحيح. وأما ممكن من لا نعرف عنه أنه معتني بالأدلة وفقط يعني يقول بالأقوال هكذا، فهذا في حق صراحة نظمة يعني ليس من الحزم رحمه الله أن نأخذ عنه ديننا. يعني ممكن تأتي بعض المسائل تحتاج، حتى نحن رأينا حتى مع الشيخ بن باز عليه رحمة الله ونرى مسائل قد لا نستطيع أن نقول مباشرة لأن الشيخ قالها فنقولها كذلك. مثلا أن المرأة مثلا تلمس يد الصغير مثلا، وهو يعني من قال بهذه المسألة ما عنده دليل ولا يظهر أن هناك دليل. وهذه مسألة كذلك معروفة في المذهب الحنبلي أن من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. وقال هنا وهو قول أكثر أهل العلم الذي هو عدم الانتقاد، وقال كذلك لكن أصابت نقل قال لكن إن أصابت أو لو أصابت يد الغاسل فرج الميت من غير حائل وجب عليه الوضوء، إن هذا هو السبب. والواجب عليه أن لا يمس فرج الميت إلا من وراء حائل. نعم يعني كأنه يقول الشيخ أن حمل الجنازة في ذلك حديث، ولكن الحديث ضعفه أهل العلم، من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، حديث ضعيف. نعم حتى إذا توضأ فقلنا أن وضوءه هذا يكون كتوضؤ الغضبان، إنسان إذا غضب يستحب له أن يتوضأ، ليس واجبا وليس انتقال الوضوء، ولكن وقع شيء من التغيرات بداخله نعم يطفئها ماذا؟ استعمال الماء في الوضوء، فيكون من هذا الباب فقط. نعم هي في الحق حائل، إلا لم تكن حائلا لماذا تستعمل إذن؟ قفازات حائل لا شك، بل حتى ثياباتنا الآن ثوبتنا كثير من الآن رقيق. معليش ما دام الوقت باقي أجيب عن بعض الأسئلة متبقية من الدرس السابق فقط. نعم فقرة نعم صح. أما قول الله سبحانه في آيتي النساء والمائدة أو لامستم النساء، نعم صح، وهكذا مس المرأة، نعم وهكذا مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا. نعم إذن كأن المؤلف رحمه الله بعدما ذكر النواقض ذكر بعض ما يعده الناس أو يظنونه ناقضا وليس بناقض. مس المرأة يعني إنسان لمس امرأته، طبعا لمس امرأته أو امرأة كذلك صافحها من النساء محرما له يجوز له مصافحتها، فهل مجرد مسها يعتبر ناقضا؟ الشيخ بيّن بأنه لا، ليس ناقضا، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ويذهب فيصلي. نعم. وعائشة رضي الله عنها تروي أنه كان قبلها ثم ذهب ليصلي. إذن ليس مس المرأة، نعم، سواء كان ذلك عن شهوة أو غير شهوة في أصح قولي العلماء. معنى للعلماء في ذلك قولان، أحدهما أنه ناقض والصحيح أنه ليس بناقض ما لم يخرج منه شيء، هذا كأنه استثناء من الكلام السابق، ما لم يخرج منه شيء، بمعنى إذا صاحب هذا اللمس بل النظر، ويكون النقد ليس باللمس وإنما بالخارج، خرج من قبله ما خرج من ربما مذي، نعم فيكون وضوءه انتقد، انتقد وضوءه. قال ما لم يخرج من شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، صلى ولم يتوضأ. نعم. وأما قول الله سبحانه في آيتي النساء والمائدة أو لامستم النساء، أو لامستم النساء، قال الله عز وجل أو لامستم النساء، بعض الناس قال لامستم أنها من اللمس، يعني لا هكذا لامستم النساء، بعدها قالوا ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إذا ممكن يستفيد منها بأن هذا يعني يعتبر ناقض مجرد لمس النساء، فالمراد به الجماع، المراد به لامس الجماع. وأما لمس، نعم مراد به اللمس صح، ولكن في الآية فيها أو لامستم، وإن كان يقول القرية أو لمستم، فالمراد به الجماع في الأصح من قولي العلماء، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من السلف والخلف، والله ولي التوفيق. نعم نعم. إذن قلت بعض الأسئلة فقط نجيب عنها من أسئلة الدرس السابق. هذا أجبت عنه متعلق بالسجادات استعمالها. نعم تفضل. القدر قهر.
بارك الله فيكم، هل يجوز لي ترك قراءة الفاتحة عندما يقرأ الإمام القنوت بحجة خوف من أن يراني أحد الناس فيقول إذن هي سنة ما دام هذا السلفي يقرأها مع الإمام؟
قال هل يجوز لي ترك تركها؟ نعم. وانتبه جيد، ليس كل واحد أفعاله معتبر، ليس كل واحد يبقى يعطي الأفعال الاعتبار، الذي أفعاله معتبرة المفروض هو من هو من عدود في أهل العلم، وهو يشعر نفسه بأن الناس ممكن جدا إذا كان يفعل أو لا يفعل فممكن تكون أقواله وأفعاله بالنسبة لهم. وأما عامة الناس منه وكسائر الناس ممكن يعني لا يحاول يعطي أفعال اعتبار يقول لك ربما يشوفون الناس وكذا وكذا إلى آخر الشيء حمد الله. وكسائر الناس على كل حال. والشخص الذي يعتمد في تدينه على فعل فلان وفعل فلان هو ألقى بنفسه للشبهة. الأفعال دائما دائما الأفعال حتى أفعال العلماء أفعالهم ليس أقوالهم أفعالهم تعتريها اللبس والشبه وإلى آخره. نحن شخص مثلا فعل كذا شخص فعل كذا شخص فعل كذا إذا كان هو لبس به يوضح للناس يوضح للناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما ما خرجت زوجة من زوجاته صفية رضي الله عنها فخرج يقلبها يشيعها عند باب المسجد فرآه رجلان من الأنصار فأسرع في المشي فقال على رسلكما إنها صفية بنت حيي قال على رسلكما إنها صفية من زوجتي. ماذا خاف النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو لم يوضح لهم هذا ممكن يظن به الظنون فيهلكون. نعم فأوضح لهم هذا. نعم. كثير من الناس لا تتسنى له هذه الفرصة حتى يقول أنا قصدي وكذا وأنا فعلت وكذا. فأفعال أي كان من الناس ولو قلت العلماء يعني هي دائما الشخص إذا اعتمد عليها وحدها كأنما يعني يقع في الاشتباه والالتباس ونحو ذلك الشيء. ولكن الشخص إذا الأمر كان واجبا لا يتركه لأجل هذا الضرر لا يكفي. نعم قولوا فعل كل شيء كليهما استقيم في القلب وفي الجوارح صحيح. نعم وهذا ممكن كذلك شيء معتبر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لله يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه فكان امتنع صلى الله عليه وسلم من قتل رجل قال له اعدل فإنك لم تعدل امتنع من قتله قال لا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه فامتنع من قتله. نعم السلفي على كل حال يعني مطالب بأنه يجتهد لا من أجل فقط تحسين صورته أمام الناس ولكن سيما إذا كان في مجتمع اللي الناس كذلك يتربصون بالسلفيين ما يتربصون بهم وربما يبحثون بل يكذبون. نعم من أجل يعني أن تشويه هذا المنهج فأقول له أن تكون سلفيا بقلبك وكن سلفيا كذلك بقالبك ما المانع اجتهد. ومعنى أن تكون سلفيا بقلبك ما نقول مسلم بقلبك خلاص قل مسلم بقلبك وخلي أحكام الإسلام كلها قال.
قال عرفنا أن الأحكام الشرعية التكليفية تتعلق بالطلب والتخيير والسؤال.
الوحيد الأخير نتوقف عنده هنا. أعد.
عرفنا أن الأحكام الشرعية التكليفية تتعلق بالطلب والتخيير والسؤال. لماذا وضعت الأحكام الوضعية؟ أليس لتنفيذ الأحكام التكليفية وإلغائها؟
هو السؤال في حقه فيه إشارة إلى جواب. يقول علمنا أو عرفنا أن الأحكام التكليفية هي السؤال. السؤال هذا لا أعرفه. والسؤال نعم صح. نعم زيد والسؤال. نعم أليس لتنفيذ كان هذا هو الذي جوابه لجواب السؤال. لكل حال الأحكام الوضعية قلنا هي أمارات جعلها الشارع على الأحكام التكليفية. نعم نقول مثلا أن مثلا قلنا الصلاة حكم تكليفي واجب، حكمه الوجوب، هذا الحكم الذي هو الوجوب جعله الشارع نعم أمارات، تكون هذه الأمارات علامة على أن هذا الحكم نعم وجب على صاحبه. فنقول مثلا تجب الصلاة مثلا على واحد منا إذا وجد سببها ووجد كذلك شرطها وانتفى مانعها. مثلا نقول